الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الصفات الإلهية للعلامة محمد ابن أمان الجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع هداه، وبعد. قال علامة محمد أمان الجمي رحمة الله عليه، وسوف نورد بعض النصوص التي تدل على الأسماء الحسنى، منها قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه.
هذا تحت العنوان، وهو قبل أن نشرح في علامة أسماء وصفات وتعدادها، يحسن بنا أن ننبه على بعض النقاط المهمة التي لها صلة وثقة بالموضوع. طيب، ثم قال
وسوف نورد بعض النصوص التي تدل على الأسماء الحسنى، منها قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قوله تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
دل هذا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها على أن الأسماء يدعى الله عز وجل بها، ويدعى الله عز وجل يقال يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وهكذا ندعو الاسم. أما ونتوسل به، فالاسم يدعى به ويتوسل به، أما الصفة يتوسل بها ولا تدعى. إذن الاسم يدعى يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، ولا يقال يا رحمة يا قيومية يا حكمة يا قدرة. فالاسم يدعى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها ويتوسل به، أما الصفة يتوسل به، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، أعوذ بكلمات الله التامات، وهكذا. فإن الصفة يتوسل بها ولا تدعى. لماذا؟ لأن الصفة معنى والمعنى لا يدعى، لا يقال يا رحمة يا عزة يا قدرة يا كذا، هذه معنى ما تعطي. إنما الاسم ذات متصف بصفة، يا رحمن يعني الرحمن دال على ذات، هذه الذات مسماه رحمن ومتصفة بصفة ماذا؟ بصفة الرحم. من هنا ندعو الاسم ولا ندعو الصفة؟ يبقى العلة ايه؟ العلة أن الصفة معنى والمعنى ما يدعى، لكن يتوسل به كما جاءت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما قال الصفات العليا فادعوه بها، إلا على وجه ماذا؟ إلا على وجه التوسل بذلك. وفيه أيضا بيان المذهب الصحيح أننا نقول بأن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى وليس غير المسمى، هذا قول الجميع. ولا نقول هو المسمى لأن فيه تفصيل، طارة نقول هو المسمى وطارة نقول ليس هو المسمى. فإن قصدنا اللفظة المكتوبة، اللفظة نفسها الله اللي هو ألف لام لام هكذا، ليس هو المسمى. وإن قصدنا المسمى به فهو الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا نطلق القول هو المسمى أو غير المسمى، إنما أن نقول الاسم غير المسمى، هذا كلام الجهمية. ولو قلنا الاسم غير المسمى، لأنهم طبعا هم من أول ما احتسى هذه الفتنة وقالوا بأن أسماء الله غير الله، لماذا؟ لأن الأسماء مخلوقة عنده والصفات مخلوقة عنده، فيبقى الاسم غير مسمى. ليه؟ لأن الذات غير مخلوقة، أما الاسم مخلوق، يبقى الاسم غير المسمى به وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندهم من الشرك أن تدعو الله بأسماء، أن تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، هذا شرك. ليه؟ لأنك بتدعو مخلوقا الآن، لكن تقول يا من اسمه الرحمن، يا من اسمه الله، يبقى تدعو ذاتا. لو دعوت اسما يبقى هذا شرك عندهم، لأنك دعوت مخلوق. ما أقبح هذا الكلام، هؤلاء الجهمية الغلاء الذين ينفون أسماء الله عز وجل وصفاته ويقولون بأن الله عز وجل خلق الأسماء و الصفات. إنما أهل السنة والجماعة يقول ماذا؟ الاسم للمسمى، ويقولون هو المسمى على الاعتبار الذي ذكرنا، لكن التعبير الصالح هو ما عبر به القرآن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب في الآية الثانية أيضا فيه، طبعا الآية الأولى هذه فيها رد على من؟ على الجهمية اللي هما نفاة الأسماء، نفاة الأسماء والصفات، نفاة الأسماء والصفات. الآية الثانية قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هذا فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون بأن نثبت الأسماء وننفي الصفات. فالله عز وجل قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، الله في صفة الألوهية اسم يتضمن صفة الألوهية، والرحمن اسم يتضمن صفة الرحمة، والاسم هنا غير الصفة كما قلنا، الصفة معنى، ولهذا أسماء الله عز وجل مشتقة يعني متضمنة لمعاني ماذا؟ لمعاني الحسن والكمال. طيب ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، هذه تطلق على الله عز وجل، فكلها دالة على ماذا؟ على الرب عز وجل. فهي من أجل هذا هي مترادفة، أي مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل، لكنها متباينة باعتبار دلالتها على الصفات. المعتزلة يقولون كلها مترادفة وما فيها صفات، وبالتالي اسم الله عندهم هو معنى، خلي بالك، هو معنى اسم الرحمن، اسم الرحمن هو معنى اسم الجبار، اسم الجبار هو معنى اسم البر، هو معنى ذلك، يعني أنه هو لأن التفاوت إنما يكون باعتبار الصفة، وهم ينكرون الصفات، لكننا نقول ماذا؟ نقول أسماء الله عز وجل باعتبار دلالتها على ذاتها مترادفة، وباعتبار دلالتها على صفاتها متبينة، فصفة الرحمة بخلاف صفة الجبروت، بخلاف صفة العزة، بخلاف صفة الرحمة وهكذا، والعلم والقدرة هذه صفات تختلف، واضح إخواني؟ ولهذا من السنة أن الإنسان يدعو الله عز وجل بأسماء مناسبة للحال. وزكريا نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وأيوب نادى ربه ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نعم أيوة ها لا حينما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني يا الله المقصود أنا مقلب القلوب، فمقلب القلوب من أفعاله سبحانه وتعالى يقلب القلب، إنما هو الذات يا مقلب القلوب يا الله الذي ماذا؟ أنت لا تدعو كلمة المقلب إنما تقول يا الله عز وجل الذي يقلب القلوب، يا الله الذي يقلب القلوب، يا الله الذي يقلب القلوب، يعني ايه الاختبار؟ لا انت تدعو الرحمه وشرطه، لكن دي لا انت ما تدعو الرحمه، دي اما تدعو الرحمه وتدعو القدره لا هذا ممنوع، لكن يا مقلب القلوب زي ما تقول يا كاشف الغم يا مفرج الكرب، يعني يا الله المفرج الكرب، يا الله المزيل للغم، يا الله المقلب للقلوب، يا الله المقلب للقلوب. نعم نعم يقول شيخ اسام في دعاء الصفة يقول إنما في الرد على بكي يقول مسألة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت بالحديث، وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين. فهل يقول مسلم يا كلام الله اغفر لي وارحمني واغثني أو أعني أو يا علم الله أو يا قدرة الله أو يا عزة الله أو يا عظمة الله ونحو ذلك، أو سمع المسلم أو كافر أنه دعا ذلك من صفات الله وصفات غيره، أو يطلب من الصفة جلب منفعة أو دفع مضرة أو إعانة أو نصرا أو إغاثة أو غير ذلك. والنصارى إن كانوا يقولون المسيح هو الكلمة ويدعون وتخذونه إلها، فهو عندهم عين قائمة من نفسها حاملة للصفات، ليس المسيح عندهم صفة قائمة بموصوف، ولكن مذهبهم متناقض حيث يجعلون الإله واحدا والأقانيم ثلاثة، ويدعون أن المتحدة بالمسيح هو أقنوم الكلمة، فإن فسروا الأقنوم بما يجري مجرى الصفة لازم أن تكون الصفة خالقة، وهم لا يقولون بذلك. فسروا يقول دعونا أن المتحدة بالمسيح هو أقنوم الكلمة، فإن فسروا الأقنوم بما يجري مجرى الصفة لازم أن تكون الصفة خالقة، وهم لا يقولون بذلك. ونفسره بما يجري مجرى الموصوف لازم أن تكون ذات الموصوفة وهي الآب هي المسيح، وهم لا يقولون ذلك. فقولهم متناقض في نفسه بتفقع عقلاء بني آدم، ولم يقولوا إن مجرى الصفة القائمة بغيرها تدعى وتسأل. يعني هم حتى هؤلاء النصارى لا يقوم بدعاء الصفة. نعم نعم توسل. نعم أين
قوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، حديث حذيفة بن اليمان الذي يقول فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما
في الآية الثالثة أيضا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فالأسماء تكون للمسمى. هذا كلام شيخ الإسلام في الاسم والمسمى. نعم
وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا.
شوف الدعاء يا مقلب القلوب. نعم في مقلب القلوب هذه العثيمين. نعم.
وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي يقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فلا يضره شيء.
نعم دعاء الله عز وجل بأسمائه. الشيخ العثيمين يقول إما أن أما إن قصد بالاسم اللفظ الدال على المسمى اللفظ فهو غير الله، إن أريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى فهو غير الله، وإن أريد بالاسم يعني ما دل عليه ذلك المعنى وهو المسمى فهي الله. ولهذا قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فتقول يا رحمن اغفر لي، وأنت حينما تقول يا رحمن هل تقصد الراء والحاء والميم والنون اللي هو اللفظ، ولما تكتب الله هنا هل هو ده عين المسمى اللي انت كتبته هذا؟ لا تقصد مثل ما تقول مثلا خالد، فهل هذا خالد مكتوب هذا بالحروف هنا في الورقة ولا هذا هو لي المسمى خالد؟ فهي ألفاظ، لكن مسمى خالد عين هذا المسمى بذلك خالد، أما اللفظ المكتوبة فلهذا تقول هذا الاسم خالد هذا غير المسمى هذا غير المسمى. نعم تقصد المسمى، فنقول إن أريد بالاسم مدلوله فهو هو، دعوت الله دعوت الرحمن دعوت السميع وتقول يا سميع يا بصير إلى آخره، وإن أردت بالاسم الحروف التي هي الاسم فهي غير مسمى. الآن أنا أكتب مثلا اسم زيد وأضرب هذا الذي كتبته يقول زيد أخ الطالب، لا يعني لو أنا كتبت زيد وضربت الاسم هذا زيد هيتألم؟ يبقى دل هذا على أن هذه الحروف غير المسمى هو زيد حقيقة. الشيخ ليش؟ لأني ما ضربت المسمى. نعم لكن لو قلت أكرم زيدا أكرم زيدا قال أهلا وسهلا أنا أكرم زيدا وراح وجاب برواز وحط على كلمة زيد وعلقها يقول أكرم زيد، قال أنا أكرمت زيدا الآن، يعني يقول إيه أن هذا يعني هو أن هذا بعيد، يعني يريد أن يقول إن الاسم غير المسمى في هذه الألفاظ إن كتبناه. نعم
حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي يقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فلا يضره شيء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وزاد في بعض الروايات وهو وتر يحب الوتر.
نعم هل هذا في حصر أسماء الله عز وجل في 99؟ الجواب لا، لو كان كذلك لكان النبي يقول إن أسماء الله عز وجل 99 اسم، إنما إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصى دخل الجنة، فارتبطت الجملتان أي من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 اسما دخل الجنة، من أحصى منه، وليس أن أسماء الله تلحظها في 99. أسماء الله عز وجل طبق العلماء على أنه لا حصر له. الدليل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال عبد الله من عبدك ابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو زدته في كتابك وأعلمته أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب إيه عندك، فدل هذا على أن الله عز وجل له أسماء أكثر من 99. طيب يبقى عنده لا أحد يحصل أسماء. طيب الرضواني اخترع اختراعا وقال أما بالنسبة لما تعرف الله عز وجل لعبده بذلك فهي محصورة. إذن هي محصورة باعتبار تعرف الله لعباده، تعرف الله لعباده، وهي غير محصورة باعتبار الله عز وجل. يبقى الله حصر الأسماء التي نتعرف بها على الله عز وجل، وهذا كلام لم يسبق إليه، ما قال أحد من العلماء بأن أسماء الله عز وجل محصورة باعتبار التعرف إلى عباد الله عز وجل، ما في أحد نقل النووي غير الإجماع على أن أسماء الله عز وجل غير ماذا؟ غير محصور. ولهذا هو تورط زمانا ما كان يرى أن أسماء الله عز وجل 99، ثم بعد ذلك أضاف 99 أخرى وهي ماذا؟ المضافة. فكان في أول أمره يرى أن الاسم هو الاسم المطلق، ولهذا حصره في 99، ثم بعد ذلك أضاف إليه 99. طيب العد الأول أنت استدللت عليه بإن الله 99 اسم، مع أنه ما في أحد من أهل العلم قال حصر في هذا. طيب العد الثاني بقى أين دليله؟ قال 100 إلى 1، وهذا أمر عجيب جدا. ليه؟ لأن 100 إلى 1 تأكيد لماذا؟ لتسعة وتسعين، إن لله 99 اسما، 100 إلى 1 وليس عدا جديدا، إنما هو تأكيد للعد المذكور، هو جعله عدا جديدا مما يدل على تورطه في هذا الباب، وأنه لم يجد دليل على هذا إلا التعصب. لو أن الرجل قال نحصي من أسماء الله عز وجل ما دل عليها الدليل، يحصل 99 110 100 وكذا، ما في إشكالية. لكنه كونه يحصر أن أسماء الله عز وجل 99 اسما مفردة ثم يعود فيقول 99 أخرى مضافة، هذا لا دليل عليه في كلام السلف. فالسلف لا يعرفون الإحصاء سواء بما تعرف له به العبادة أو بما اختص الله عز وجل به. يبقى أخواني، من رد على شبهة هذا الرجل لما يقول أنا أقول بالحديث وهو أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لكن أخص ذلك بما اختص الله عز وجل به، أما فيما تعرف الله به لعباده فإن هناك 99 اسما آخر وهذه محصورة. يبقى هنا تعرف الله لنا بتسعة وتسعين مفردة وتسعة وتسعين مضاف، هذه محصورة في هذا ولا تزيد اسما، حتى ولا يعتبر اسم الله عز وجل الله داخلا في العد، وإن كان داخلا في الأسماء لكن ليس داخلا فين؟ داخلا في عد الأسماء. طيب ما الدليل على ذلك؟ من الذي سبق قبل الحصر؟ ما في أحد سبق قبل الحصر، بل الإجماع منعقد على أن أسماء الله عز وجل لا تنحصر في عدد معين، إنما الحديث باختصار وهو الحديث مترتب آخره على أوله، أن من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 اسما 100 إلى 1 دخل الجنة، ففيه التنشيط على إحصاء 99 اسما من أسماء الله عز وجل ومعرفة معناها والتعبد لله عز وجل بها. نعم.
حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا 1، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، وهو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت، وفي رواية المغيث بدل المقيت، الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الكافي.
هذا إدراج في هذا الحديث ولا يصح، وإنما الصحيح صدر الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا 1 من أحصاه دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. هذا هو الثابت. أما هذا إدراج من بعض الرواة، وفيها أسماء دلت عليها الدليل، وفيها أسماء ما دل عليها الدليل، تكون من باب الإخبار عن الله عز وجل. نعم نعم في نعم كلام شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: فمحبته لذلك تدل على أنه متعلق بالإحصاء، أي يحب أن يحصى من أسماء هذا العدد، يحب أن يحصى من أسماء هذا العدد. كما قلنا إن من أحصى من أسماء 99 متر إلى واحدا دخل الجنة، فهو يحب أن يحصى من أسماء هذا العدد. وإذا كانت أسماء الله أكثر من 99 أمكن أن يكون إحصاء 99 اسما يورث الجنة مطلقا على سبيل البدل، فهذا يوجه قول هؤلاء، وإن كان كثير من الناس يجعلها أسماء معينة. ثم من هؤلاء من يقول ليس 99 اسما فقط. اسمع بقى، من اللي قال بأن بالحصى 99؟ شيخ الإسلام يقول إيه؟ ها؟ وهو قول ابن حزم وطائفة، ولم يسمى شيخ الإسلام الطائفة ولا عرفنا غير ابن حزم فقط، غير ابن حزم فقط، وهو مخالف للإجماع الذي نقله الأئمة رحمة الله عليهم أن الأسماء غير محصورة في 99. من الذي قال بالحصر؟ ابن حزم. والأكثرون منهم يقولون وإن كانت أسماء الله أكثر لكن الموعود بالجنة لمن أحصاها هي معينة، وبكل حال فتعينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، ولكن روي في ذلك عن السلف أنواع من ذلك ما ذكره الترمذي ومنها غير ذلك. فإذا عرف هذا فقوله في أسماء الحسنى النور الهادي لو نزعه منازع في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له حجة، ولكن جاء ذلك في حديث صحاح مثل القول في الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه، أو قال: رأيت نورا. فالذي في القرآن والحديث الصحيح إضافة النور كقوله: الله نور السماوات والأرض، أو الله نور السماوات والأرض، أو نور السماوات والأرض ومن فيهن. نعم النووي نقل إجماع قال: واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث إن هذه 99 من أحصى دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصرها حصر أسماء. ولهذا جاء في الحديث الآخر: أسألك بكل اسم سميت بنفسك أو استطرت في علم الغيب عنه. طبعا كما قلنا الرضوان أخذ حصانة من هذا الحديث فقال إيه؟ ها أعيده لأن قلته أخذ حصانة من هذا الاسم فقال إيه؟ قال هذا بالنسبة لله لا تحصى، إنما بالنسبة لما تعرف الله به العبادة محصورة في 99 و99. طبعا يرد عليه أمران: الأمر الأول إجماع على خلاف هذا. طب الأمر الثاني أنك تورطت، لأن المفترض تقول 99 فقط، أسماء محصورة 99 لنص الحديث كما تستدل أنت، منين جبت 99 أخرى بقى؟ لهذا لم يجد أي مصاغ له إلا أن يضع كلمة 100 إلى 1 مخالفا جميع العلماء أن هذا باب التأكيد وليس من باب إيه؟ التأسيس، يعني لا يؤسس عددا آخر، إنما هذا يؤكد العدد إيه؟ السابق. تعرف أنت ما تقول مثلا أنت لك عندي 1000 جنيه 1000 جنيه مصري لغير، خلاص هذا بقى فقطه اهو 100 إلى 1 تفقيط 99. ليه؟ لان ممكن لو تكتب 99 وما كانش العرب عندهم النقط 99 تمشي 66 تمشي فلهذا 100 إلى 1 يؤكد النبي زي بالضبط. هتكتب الالف محتمل الصفر ده مظهر قوي تبقى 100، او في جنب الصفر هذا كان قلمك خطه يعني في جف كتير فحط صفر جنبها بقى 10,000، فلما نيجي نفقط بقى نقول ايه؟ نعم 1000 جنيه مصري لا غير، خلاص. وعدنا بنزود كمان شرطه كمان جنب ايه؟ عشان ما تحطش بقى 1000 مصري هنا لا غير سوى 5,000 في السابق مثلا ولا شيء. والله مهما نعمل، والله مهما تعمل اليوم، يعني انت عايز مثلا ايه؟ مش عارف انا يعني مهما تاخذ صوت امانه عاد بيقول خذ صوت امانه براحتك بالله واشرب ميه يلا روح تعال 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 يا شيخ هشام احلف قدام القاضي ان انت انا خدت منك 1000 جنيه عشان اوصله وائل. يا عم مش انت مش واخد مني 1000 جنيه في ثلاجه ولا في غساله ولا بتاعه وكان عايز ايه؟ هو الوصل بيقول كده؟ الوصل بيقولش كده. احلف ان انا خدت منك، هو الوصل بيقول كده، خدت منك 1000 جنيه عشان اوصله لمين؟ لوائل. انما خدتها منك في ثلاجه ولا في غساله ولا في كده خلاص تحولت من جنائي الى ايه؟ الى مدني. هتحلف على 1000 جنيه هيطلع لك ضحك، هذا الشيخ بيقول اهوت ان انا خدت من فلان وادي لفلان. هتسكت راح حقك. ماذا تصنع؟ ومهما وثقت يبقى ان اوثق شيء الخوف من الله. لان الله مطلع علي، انا عندي لباقه وعندي فصاحه وعندي كذا، شوف ساكل المال بكل شيء، بتاويل بحلف واقطع الكلمه احلف لغايه هنا وافصل دي عن دي ووري. وانت عارفين عشان كده لك واحد تدي مالك لفقيه، فقيه لا يتقي لا صح، هيطلع لك له 1000 دليل وياخده واكله من غير اي حاجه. لكن او يمكن العم مش عارف حاجه، ممكن تخوفه لما تقول له احلف. لكن الشيخ يعني احلف، انت عايز ايه بقى؟ تقول له اني احلف والله العظيم ان انا واخد منك ال1000 جنيه دي في الثلاجه ومش عارف ايه، واخد بالك؟ هقول لك والله العظيم ان انا واخد من ما خدت منك 1000 جنيه في التلاجة مثلا، هيحف اللي هو ما خداش جوه التلاجة، هو كان 1000 جنيه في التلاجة مش بسبب التلاجة. اقعد بقى ادرس بقى لغة عربية في والباء والفاء، ما فيش فايدة. ما هيقف هنا عند ديت ويجي بالك زدت الديس كده، خد بالك؟ فما فيش فايدة الا الخوف من الله سبحانه وتعالى. الرقيب عليك هو الله سبحانه وتعالى. نعم. هو بيقول هو نفسه بيفخر بالحاسوب على فكره، مش بيستعار. هو وام عبد الرزاق وقعدوا مع بعض جابوهم. هو مش بيستعار، هو بيقول لك اصلا الاحصاء لم يكن في مقدور السلف. شوف الجراه، لم يكن في مقدور السلف الاوائل الحصر هذا، لان ما كان كيف كان يحصيه؟ ما كان فيه لا الاجهزه ولا الاحصاء ده. لكن الان لا، في بقى في موسوعات وتم احصائها سهل عن طريق الحاسوب. طيب الحاسوب جاب لك 99 حسب الشروط اللي انت قلتها له، ان الاسم يكون مطلق والالف واللام وكذا، وفضلت ظهرا طويلا، الحاسوب برضه هو جايب 99. فجاه عرفت ان في مطلق مقيد ومضاف. بيقول لك انا سبحان الله اكتشف الحاسوب اعجازا جديدا في انه اصلا ايضا اللي هو مضاف طلع 99، وده كان اعجاز جديد ينضاف الى الاول. يقول اعجاز جديد لان طلع 99، عشان يقول ايه؟ 100 الى واحدا. من اجل هذا اسم الله ما دخلوش، لان هيهد يديه الله دخلت 99 بقى 100 كده، بطل استدلال بايه؟ ان 99 اسم، لان بقى 100. يبقى هنا جعل اسم الله متبوعا لا تابعا، يبقى لا يدخل في العد، وان كان هو من اسماء الله ايه؟ الحسنى. طيب من الذي سبقك هذا يا رضواني؟ يقول ليس باللازم في هذا، لان ده ما كانش مقدور للسلف الصالح، لم يكن في مقدورهم هذا. يعني معناه ان الامه في قرونها جميعا حتى اتى محمود الرضواني لم تكن تعي الحصر الذي على محمود الرضواني، ولهذا هو لا يتوارى ولا يستحي ان يقول هذا اول جمع، اول جمع في التاريخ، وبيقول كده، وان هذه الاسماء هي المقصوده بعينها في هذا الحديث، ولهذا بيدعو الجميع ان يتسمى بهذه الاسماء في هذا. يبقى اول مره في التاريخ، يعني معناه الحق. يعني لو كان محمود رضواني مات، ولا كان مثلا من ما اهتمش بالمسألة دي، ما كنا كان لسه زماننا جهال الآن. يعني الحق أن الله عز وجل له 99 اسم مطلق و99 اسم مضاف، والقرون كلها قد خفي عليه هذا الأمر حتى جاء هذا الأمر. هذا مخالف الإجماع أن الحق لا يغيب عن الأمة كام؟ ثانية، طرفة عين، طرفة عين بمجموع الأمة. نعم الحق قد يغيب عني، عنك، عن كذا، عن جمهور الأمة، لكن لا يمكن يغيب عن مجموع الإيه؟ عن مجموع الأم. المهم يعني قواعد كثيرة جدا نفصل بها منهج هذا الرجل، ولكن للأسف الشديد اغتر به كثير من الناس لأن طرحه جريء، طرحه جريء. والاعتقاد الفكري والإرهاب الفكري اللي بيمارسه محمود رضواني يخليك هتخاف تخلفه، تخاف تخلفه، ولا يبقى أنت مخالف منهج السلف الصالح وخارج عن منهج السلف الصالح. أول بقى ما تمسك محمود رضواني ولا يستطيع أنه يثبت على شيء من هذا يقولك إيه، طب هات لي، هقولك على حاجة، هات لي اسمنا من الأسئلة اللي جبتها ما عليهوش دليل. نقول له لا، الحساب مش كده، احنا نفسنا بننكرش انك انت تعد من اسماء هذه الحسنى، احنا بنتكلم في مساله الايه، الحصر والطريقه اللي انت والتقعيد اللي انت اخترعته. فالمساله مش هات لي ايه، هات لي اسم ما عليهوش دليل، لا. نعم. طيب والجهاز بقى هيصح وضعف؟ طب مساله اجتهاديه في بعض النصوص الشرعيه. نعم. نعم. لم يقل ومئة ولا جاء مئة إلا واحد، لما جاء مئة تأكيد المنصوب منصوب. كان وقتها يعني هناك. الله المستعان، الله المستعان. وكل قول يقول شيخ الإسلام، وكل قول الفريد والمتأخر عن المتقدمين ولم يسوق لي أحد منهم فإنه يكون خطأ، كما قال الإمام أحمد حنبل، هيك تكلم في مسألة ليس لك فيها إجماع. نعم. وقال أيضا شيخ الإسلام، وكل خلاف ورد بعد إجماع فاعلم أنه خطأ قطعا. نعم.
قال الحافظ البيهقي بعد أن ساق عدة روايات في هذا الباب وفيها من أحصى دخل الجنة، قال رحمه الله: وليس في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما نفي غيرها، وإنما وقع التخصيص
بكلام العلماء. جميع كلام العلماء ينصون على إنه على أن تنصيص النبي على 99 اسما لا ينفي غيره. نعم.
وإنما وقع التخصيص بذكرها لأنها أشهر الأسماء وأبينها معاني، وفيها ورد الخبر أن من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية سفيان من حفظها، وذلك يدل على أن المراد بقوله من أحصاها أي من عدها، وقيل من أطاقها بحسن المراعاة لها والمحافظة على حدودها في معاملة الرب بها سبحانه، وقيل معناه من عرفها وعقل معانيها وآمن بها، والله أعلم.
هذا هو الأحسن والأعم، أن من أحصى الإحصاء يدخل فيه معرفة ألفاظها معانيها العمل بمقتضاها والتعبد بها والإيمان بها، كل هذا داخل في معنى الإحصاء، وليس أنك تحفظ هذه الأسماء تكتبها في ورقة وتحفظها يبقى نلت هذا الشرف، لا، إنما يدخل فيها أن تعرف المعاني وأن تعبد الله عز وجل بموجبها وكذا. نعم.
وبعد أن انتهى الحافظ البيهقي من سرد الأسماء ذكر معاني الأسماء بالجملة ثم فصل القول فيها تفصيلا لم يسبق إليه فيما نعلم، حيث نوع الأسماء تنويعا، نوع يتبع إثبات الباري جل ثناؤه مثل القديم، وإن كان هذا الاسم غير معدود من أسماء الله الحسنى، ولكنه ذكر بالمعنى لأنه بمعنى الأول الذي ليس قبله شيء، وقد مثل لهذا النوع بعدة أسماء.
نعم. فنحن لا نسمي الله عز وجل باسم القديم، لأن القديم هو المسبوق بإيه؟ بغيره. قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. إنما الله نسميه بالأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأول الذي ليس قبله شيء. نعم.
ثم عقد فصلا آخر لنوع آخر من الأسماء يتبع إثبات وحدانيته سبحانه، ومثل لهذا النوع بعدة أسماء، منها الواحد ومنها الوتر الكافي إلى آخر تلك الأسماء الكثيرة التي وزعها على عدة فصول في أول كتابه الأسماء والصفات. ومما يشهد للحافظ البيهقي فيما ذاب إليه وهو الحق من أن أسماء الله الحسنى لا تنحصر في الأسماء
يعني
التسعة،
يعني فإذا نحوية إذا قلت في أول كتابه الأسماء والصفات، لا، أنت أضفت، لو هذا لو كان الأسماء والصفات ليس عنوان كتاب.
نعم.
لكن إحنا بنحكي نقول في أول كتابه الأسماء والصفات.
نعم.
لأن هذا حكى عنوان كتاب، مثل ما تقول قرأت سورة المؤمنون. نعم.
ومما يشهد الحافظ البهقي في مذهب عليه وهو الحق من
وإن
الناس
كان بعض يعني قد يتبعها من قال باتباعها لكن هذا هو المشهور.
من أن أسماء الله الحسنى لا تنحصر في الأسماء 99 المذكورة في بعض الأحاديث السالفة الذكر التي يفهم منها من أول وهلة أن أسماء الله الحسنى في هذه هي هذه فقط التي يمكن حفظها وإحصاؤها.
وساعد على هذا يا إخوان الإدراج اللي ورد في حديث أبي هريرة في تعيينها في 99 ومسماه، وطبعا الناس يحفظونها جيدا. نعم.
ومما يشهد للحافظ في مذهب إليه حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنت قلت إيه مما يشهد
ومما يشهد للحافظ فيما يعني ذهب إليه حديث
عندك الحافظ ولا الإمام؟
هي عند الإمام أنا ماشي على الحافظ.
طب وليه من اللي قالك تدخله؟ يعني من اللي تدخله؟
ماشي
إحنا نقرأ ثم نعلق على ممكن
ماشي.
يعني أقول مما يشهد للإمام هو الشيخ يقول كده للإمام، إحنا بقى نقول بقى هل البيهقي إمام أو حافظ أو غير ذلك، هذه مسألة أخرى. الإمام هو المتبع له مذهب يتبعوه الناس، يعني معروف بأتباع يقتدون به كالإمام مالك أحمد أبي حنيفة كذا كالأئمة الكبار هؤلاء الأوزاعي الليث، فهل نقول هو إمام أم لا؟ فبعض الناس بيخص هذا زي الشيخ العثيمين في الأئمة الكبار المتبعين اللي هو مذاهب متبوعة. طيب ولكن الصحيح أنه قد يعمم، فالإمام هو المقتدى به في المقتدى به ولو لم يكن متبوعا على قدر الشافعي وأحمد ومالك وغير ذلك، ولو لم يكن كذلك إنما هو ماذا؟ هو المتبع، وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا هؤلاء وكربتنا القنون، وهؤلاء ليسوا حصون لا في أربعة ولا في سبعة ولا في كذا، فكل إمام يقتدى به فهو إمام حتى لو كان في الشر يقال إمام. فقاتلوا أئمة الكفر، لكن المراد بالمدح هم أئمة الإيه؟ أئمة الخير وأئمة العلم وأئمة السنة، لكن هذا مبحث. فالأمر يعني ليس بحلال وحرام، البعض يقصر على الإمام المتبعين والبعض يعمم في كل متبع له قدر. طيب أمر آخر ما هو؟ أننا لا نخصه فضلا إلا في أئمة السنة المقررين لمنهج إيه؟ أهل السنة والجماعة. فنقول مثلا إمام ابن تيمية، نقول إمام ابن القيم، نقول إمام أحمد، نقول إمام كذا، فهؤلاء لهم معروفون بالسنة ومقررون لهذه الإيه؟ لهذه السنة. أما من كانوا أهل البدع فليقال فيهم ذلك، أو من ليسوا مقررين الأفضل أن نطلق عليهم أئمة، بل نقول العلامة الحافظ، يعني مثل البيهقي مثل ابن حجر النووي، نقول الحافظ النووي، نقول الحافظ ابن حجر، نقول الحافظ البيهقي أو كذا، ولا نقول إماما. وهذا ليس بحرام، لكن نقول الأولى أن نخص هذا بالمقررين منهج السلف بإطلاق والذين يعرفون بالتقرير، لا من وقع في كثير من الزلات في أبواب. نعم. يعني ما عنها لا فقط
يعني
طب ما احنا بنقول ما احنا قلنا دلوقتي يا اخويا خليل كل متبع بحق وهدايه. نعم.
مما يشهد للامام في مذهب اليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر همه فليقل اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك وفي قبضتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو ألهمت عبادك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وفي لفظ في مكنون الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي، ما قالها عبد قط إلا أذهب الله غمه وأبدله فرجا، وفي بعض النسخ فرح بالحاء المهملة، رواه رزين.
طيب يا أخوان هنا استشكال، النبي قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، سميت به نفسك يبقى جميع أسماء له، أو أنزلته في كتابك، هو في أسماء الله سمى بها نفسه وفي أسماء أنزلها في كتابه وفي أسماء علم أحد من خلقه وفي أسماء استأثر في علم الغيب، يعني هذه أنواع ولا إيه؟ يعني سميت به نفسك هذا تعم جميع الأسماء، لماذا قال أو أنزلته في كتابك يبقى غير ما سمى به نفسه، أو علمت أحد من خلقك يبقى غير ما سمى بنفسه، يعني خسران. هو بيقول أو ها مال. نقول هذا كالشرح لما قبله والتفسير، فالمعنى سميت به نفسك فأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استطعت في علم غير عندك، يبقى هذه راجعة إلى سميت به نفسك، فكان مما سمى الله بنفسه ما أنزله في كتابه، ما علم أحد من خلقه، ما استطاب بعلم غيب عنده، كل هذا سمى به إيه؟ سمى به نفسه، فيكون هذا كالتفسير لسميت به نفسك. نعم.
والحديث يدل بكل وضوح على أن أسماء الله كثيرة ومتنوعة حسب توزيع الحديث المذكور، وهو أمر واضح لأن كمالات الله لا تتناهى، بل هو موصوف بكل كمال سبحانه. كلو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ماذا يقول؟ يسجد لربي سبحانه وتعالى سجدة طويلة ثم يقول ماذا؟ يقول النبي فيفتح الله عليه من أنواع المحامد شيئا لم يفتحه لي من قبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذن النبي يظهر له من أسماء الحسنى وما ما لم يعلمه في حياته الدنيا. ولهذا قال لو أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. النبي نفسه ما يحصي ثناء على الله. ليه؟ الذي يحصي ثناء على الله هو الذي يحصي كمالات الله. ومن الذي يحصي كمالات الله؟ إذا كان بعد كل هذا سيستأثر الله عز وجل بأسماء عند لا يعلمها إلا هو. نعم.
هذا وإتماما للفائدة ولإعطاء هذه النقطة ما تستحق من البحث، أنقل هنا ما ذكره الحافظ ابن القيم عند قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الآية، لنقف على حقيقة الإلحاد وأنواعه، علما بأنه قد تقدم بعض ما ذكره هنا فيما أسلفنا. وهك ملخص كلامه رحمه الله وهو يتحدث عن معاني الإلحاد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن أعظم أنواع الإلحاد في أسماء تعالى إنكار حقائقها ومعانيها والتصريح بأنها مجازات، وهو أنواع، وهذا أحدها. وثانيها إنكار الأسماء كلية، وهذا يصدق على الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات معا، وهم أسوأ حالا من المعتزلة الذين ينفون الصفات مع إثباتهم للأسماء ولو شكليا، حيث يزعمون أنه تعالى.
هو أول حقيقة إثبات المعتزلة للأسماء إثبات يعود أصلا إلى منهج الجهمية في عدم إثبات أسماء وصفات، لأنه ماذا يثبتون؟ أسماء بلا معاني بلا صفات. طيب أسماء بلا صفات ليست أسماء حسنى. الاسم الذي ليس له صفة ما هو اسم حسن من الأسماء الحسنى. يقولون سميع، هو سميع بلا سمع، عليم بلا علم. طيب إذا كان سميعا بلا سمع عليما بلا علم، إذن ليس هذا من أسماء الله الحسنى. ولهذا الذي أثبته المعتزلة ليس هو من أسماء الله الحسنى، ومن هنا لازم قولهم نفي الأسماء والصفات. وإن كان هم بيقولوا نحن نثبت الأسماء دون صفات، والجميع بيقولوا نحن لا نثبت الأسماء ولا صفات، إلا أن لازم قول المعتزلة ماذا؟ أنه لا أسماء ولا صفات، لا أسماء ولا صفات، لأنه أسماء بلا صفات هذه ليست من أسماء الحسنى وليس أسماء الله عز وجل. فإن الله سميع بسمع، بصير ببصر، عليم بعلم، كما قال سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي قد سمع قول الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يبقى سميع اسم، سمع يسمع هذه الصفة، يبقى أسماء الله عز وجل، يبقى هو سميع بسمع، سميع يسمع تحاوركما، يبقى سميع بسمع ولا بدون سمع؟ نعم. ولهذا أي كمال في أسماء بلا إيه؟ بلا صفات؟ أي كمال في هذا؟ ما فيها كمال. نعم.
وثالثها تشبيه الله تعالى في صفاته
وفي معانيه. دي عقول يا اخواني، دي عقول يا اخواني، بتقرأ وتكتب وتصنف يا اخواني وتدرس وتنافع وربما تخطئ من اجل منهجها. ولهذا من هدي الى سبيل السنه الجماعه وهدي الى السنه فقد هدي الى الخير كله. من هنا قال بعض السلف لما راى ولده حزينا فقال ما لك يا ولدي؟ قال متى صاحب لي؟ زعلان على صاحبه، فقال هل مات على السنة؟ مات على السنة؟ قال نعم. فقال لا تحزن يا ولدي، فمن مات على السنة فقد مات على الخير كله، هذا ما تحزن عليه، هذا الذي مات على السنة عاش عليها ومات عليه. أعظم نعمة ينعمها الله عز وجل على العبد. احنا الإنسان يا أخواني ليس معتزليا ولا جهميا ولا صوفيا ولا خارجيا ولا مرجئا ولا إخوانيا ولا تبلغيا ولا رسلانيا ولا برهاميا. نعم الرسلانية هذه طائفة والبرهامية هذه طائفة، أتباع سبرامي وأتباع محمد سعيد الرسلان طوائف، طوائف خياني لهم منهجهم الخاص، مو بلازم أن يكون لهم منهج خاص يعني في كل مسألة، لا يا إخواني لهم منهجهم الخاص. هذا المعتزلي هذا رسلان الذي يرى جواز العزل للسلطان بغير مكفر، والذي له طعونات في الأنبياء وطعونات في الصحابة، ومع ذلك أتباعه يسيرون على طريقة، وبرهامي المعروف الذي يقرر ويقعد لطلابه ما يقرر من أن الحكام اليوم غير شرعيين لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله، وما وراءه حتى الأولاد. سمعت ولد جديد كده على عراسه وعلى قد حاله كده، نفس شوف رسلان مكرر اسمه، هذا برهامي مكرر 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 ما عنده جديد. هي المحاضرات اللي خدها زمان في قضاء الإيمان الكف بيعيدها للتلمذة مكرر، ما تجد واحد سكندريا يخالف برهام السكندري. الحمد لله أن لم يجعلنا الله عز وجل أمثال هؤلاء إخوان، أمثال هؤلاء. واحد وأنا جاي أمس في فتاوى رضينا عدنان عرعور، فأنا جاي أخ بيقول يا شيخ الله أنا عايز لك حاجة بس أنا يعني أرجو سامحني وكذا متزعلش مني. إيه يا ابني أقول يعني يا شيخ هذا عدنان عرعور يعني إحنا كنا نذكر اسمه وكذا، إحنا بنلمعه وننشره في الناس وغير ذلك. قلت له أولا أنت ليه بتقول لها هزعل منك وما ليه زعل ليه؟ استفسر كما شئت، استفسر، كان عندك صواب أنا أخذه، ما عندك صواب أنا أعلمك الصواب. من قال لك أن عدنان عرعور هذا يحتاج تلميع؟ أنت تعرف عدنان عرعور؟ عدنان عرعور هذا مال الدنيا، عدنان عرعور له أتباع أكثر من غيره من كثير من الناس. عدنان عرعور صاحب الثورة السورية الذي أزز الشباب، وعدنان عرعور اللي رد عليه العلماء الكبار في كتب، الشيخ ربيع رد عليه في كتب وغيره ردوا عليه في كتب. عدنان عرعور اللي هو يعتبر حامل اللواء السلفية في زعم أتباعه، هذا قديم. فالشاهد ما في داعي تعتذر لي، معلش يا شيخ أنا ممكن إيه الإشكالية لما تنصح الشيخ في خطأ أخطأ فيه لو كان هذا يعني صوابا، ما الإشكالية في ذلك؟ ما الإشكالية في ذلك؟ لكن هؤلاء ما يخرجون أبدا، واحد من الطلاب ما يخرج عن شيخ أبدا، حق ما قرره شيخه، حق ما قرر شيخه. الحمد لله أن الله عفانا من هذه الحزبيات، الحمد لله. نعم.
وسالسها تشبيه الله تعالى في صفاته وفي معاني أسمائه بصفات المخلوقين وأسمائهم، وهذا نوع من الإلحاد يشمل المشبهة الذين يشبهون الله بالمخلوق في أسمائه وصفاته، ويشمل المعطلة الذين يشبهونه أولا حيث زعموا أنهم لا يفهمون من الأسماء والصفات إلا الحقائق التي تليق بالمخلوق، ثم ينفون أسماء الله وصفاته بدعوى التأويل لأن إثباتها على ظاهرها يوقع في التشبيه. ولهذا يقال فيهم أنهم يشبهون أولا ثم يعطلون ثانيا، ويقال كل مشبه معطل وكل معطل مشبه.
نعم.
لأن المشبهة
يعني هذا على خلاف القاعدة الدارجة دايما، أما نقول مثلا كل كذا كذا وليس كل كذا كذا، دايما الدارج هو هكذا، لكن في التشبيه والتعطيل أو التمثيل والتعطيل فنقول كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. طب وجه ذلك؟ قال لأن المشبهة يعني الممثلة، واستعمال التمثيل أوقع من استعمال التشبيه لأنه استعمال القرآن، ليس كمثله شيء، ما قال ليس كشبهه شيء لكن قال ليس كمثله شيء. نعم.
لأن المشبهة قد عطلوا البارئ عما يليق به بتشبيههم إياه بالمخلوق، كما أن المعطلة قد شبهوه بتعطيله عن صفات الكمال، وصفاته كلها كمال بجمادات لا توصف بأي صفة عن لا توصف بأي صفة لا بالعلم ولا بالبصر مثلا، وفي هنا شيخنا الجملة الاعتراضية. وقد أورد هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من كتبه كالحموية والتدمرية. وقد أنقر الحافظ ابن القيم وجود طائفة معينة تعتقد أن الثابت لله تعالى من صفاته مماثل للمعاني الثابتة للمخلوق، فيجعل هذا مذهبا له ويقف عند هذا الاعتقاد دون تأويل كما فعلت المعطلة. هكذا يرى الإمام ابن القيم. ولكننا إذا رجعنا معتقدات بعض الطوائف المنحرفة في عقيدتها نجد الهشامية وهم أتباع هشام بن الحكم الهشامية وهم أتباع هشام بن الحكم الرافضي يزعمون أن معبودهم جسم وله نهاية وله حد طوله كعرضه وعمقه إلى آخر كلام طويل كله تشبيه وتجسيم. وزعيمهم هشام بن الحكم أول من أظهر إطلاق لفظ التجسيم من متكلمة الرافضة. وهناك خمس فرق من الروافد وكلهم يقولون بالتجسيم مع اختلافهم في الأسلوب والتفسير. وتوجد هشامية أخرى أتباع هشام بن سالم الجواليقي التي تزعم أن معبودها على صورة الإنسان وينكرون أن يكون لحما ودما إلى آخر تلك الأوصاف الكفرية. فهما طائفتان جمعهما الإلحاد بالتشبيه والتجسيم وفرقتهما يعني كيفية ذلك.
كلاهما هشام سبحان الله، هشام حكم وهشام بن سالم، وهشام بن فؤاد يرد عليهما ويقول هؤلاء على الكفر المحض. فأولئي ثلاثة، فاثنان من أهل التجسيم، أما هشام بن الحكم فيصف الله بأنه جسم ولو نهاية ولو حد طوله كعرضه وعمقه، وما هشام بن سالم فيقول بأن معبوده على صورة الإنسان لكن ينكر أن يكون ماذا؟ لحما ودما. أما هشام بن فؤاد البيالي فيقول الله عز وجل له ذات لا يماثلها ذوات وله أسماء لا يماثلها أسماء وله صفات لا يماثلها صفاته بأسماء الحسنى وصفاته العليا ليس كمثل هشام والسميع العليم. ومن قال بقول هشام بن الحكم أو بقول هشام بن سالم فإنه كافر، هذا كفر مبين. فالتمثيل كفر كما أن التعطيل ماذا؟ كما أن التعطيل كفر. نعم.
وفرقتهما كيفية ذلك التشبيه
والصور. ولسنا أيضا كهشام العشماوي التكفيري الذي يكفر الدولة ويقاتل الدولة، فالحمد لله الذي جعلنا هشاما على السنة، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك حتى نلقى يا رب العالمين. يا أخواني، هل الواحد أذكى عقل من هؤلاء؟ أبدا. هل أنت أذكى عقل من هؤلاء؟ يا أخواني يتكلمون ويشققون المسائل وتكلمون كلاما كثيرا لكن بغير هدى. نعم. ولهذا لولا فضل الله علينا جميعا يا إخواني لكنا كالبهائم. ولهذا أهل الجنة ماذا يقولون إذا دخلوا الجنة؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. والنبي ماذا قال؟ النبي نفسه ماذا قال مع أصحابه ويحفر الخندق يرتجزون إيه؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا. شوف، اللهم لولا أنت ما اهتدينا. شوف، هذه التوفيق ليست للنبي، نفس النبي يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. نعم.
ولعل الإمام ابن القيم يرى أن معبودهم الذي بتلك الصفات الذي ليس هو رب العالمين وهو الواقع، حتى يقال إنهم شبهوا الله بخلقه ولكنهم اتخذوا معبودا آخر بتلك الصورة، والله أعلم. وإلا فإنهم قد شبهوا أقبح تشبيه ثم لم يؤولوا كما أولت المعطلة. ويجزم الإمام ابن القيم أن المراد بالمشبه الذين عني القرآن بالرد عليهم هم أولئك الذين يثبتون للمخلوق علما كعلم الخالق.
ويجزم
الإمام ابن القيم أن المراد بالمشبه الذين عني القرآن بالرد عليهم هم أولئك الذين يثبتون للمخلوق علما كعلم الخالق وقدرة كقدرة الخالق وتصرفا في الكون كتصرفه، حتى عبدوا مخلوقا مثلهم بعد هذا الغلو فيه كما يعبد الموحد ربه سبحانه بأنواع العبادات من التذلل والخضوع والذبح والنذر وغير ذلك.
هؤلاء مثلوا الخالق بماذا؟ بالمخلوق. ولا نقول مثلوا المخلوق بالخالق، إنما مثل خالقة بالمخلوق. فما يقولون أيدينا كيد الله، إنما يقولون يد الله كأيديه، وجه الله كوجوهنا. ليه؟ قالوا لأننا لا نعقل عن هذه الصفات إلا ماذا؟ إلا ما نعينه أمامنا. لابد أن نعقل هذه الأشياء حتى يمكن لنا أن نتدبرها. كيف أن الله يقول له يدان ثم نحن لا نعرف المراد باليدين؟ فما نعقل عن اليدين إلى ما نرى. وبالتالي إذا قال الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان يبقى يدان كأيدين، إذا قال ويبقى وجه ربك يبقى وجه كوجهنا حتى ناقل حتى ناقل، زي أحد هؤلاء الأشاعرة من رؤوسهم عن أصحاب العمائم قريبا يقول أما السلفيون هؤلاء يقول مثلا إيه له عين. طيب المتبادل لزين إيه له عين، يعني فيه بقى سواد وبيضه وهذا، طبعا هذا ما ينفعش ما يلقش بالله عز وجل. هؤلاء كي أصلا عين ما نعرفش معناه، ما ينفعش. طب وليه أصلا تقول إن هو له عين؟ عشان هيتبادر يا زيني عندي يعني ايه؟ يعني النن والاشياء دي. طب ليه؟ احنا بقى نرد عليه نقوله ليه بتقول ان عين الله لها النن ولها ده المتبادر؟ المتبادر ليه؟ اما قرأت ليس كفتي شيء، يبقى طبيعي تثبت ما اثبت الله نفسه، يبقى له عينان وفي نفس الوقت ماذا؟ ليس كمثله شيء. في روح بتسري مثل ايه بقى؟ قول لي كده روح مثل ايه؟ قول لي كده روح مثل ايه؟ وادي مخلوق وبتسري، وكلنا وكل كافر الناس ومؤمنهم متفق انه البدن يحيى بروح، ولو خرجت الروح مات البدن. طب صف لي كده، هل العلم الحديث بتقدمه جاء لنا بصفه الروح كنه يعني الروح؟ ابدا. طب صف ما تستطيع. طب ننكرها لان ما نعرفها ولا ننكرها؟ سبحان الله. فأثبت عينين وقول ليس كمثل شيء. طب ما هنقولك على حاجة، ايه رأيك مولا كده كنت انت بتثبت ان الله له ذات؟ يقول لك طب يعني ذات كده يعني جسم ورجل وايد ماشية كده ومتصلة ببعضها واسنان قال لا. هقول لك لا اسكت، ذات لا ذات كمثل شيء. اقول ازاي؟ ما هو برضو هيهجم على ذهنك كده. يبقى احنا احسن حاجة ايه؟ خلاص بلاش نثبت ذاتا، لان ممكن يتبادر ذهني كذا وكذا. ها هتخرج منها ازاي؟ اللي هتخرج بيها من هنا هتخرج به من الصفات. اذا قلت لا نثبت ذاتا ليمثلها ذوات، مستحيل نكون ذات الله مثل مثلنا الان. يعني الله يبقى له وجه ورقبه وجسم وبطن، ما هو دي الذات، ما هو انا ذات كده والناس دي ذوات، ذوات كلهم ذوات. يبقى ما تقول الله له ذات ما هيهجم على دين هذا مثلا، فما تقول في ذلك؟ يبقى نلغي الذات عشان ما يهجم على ديننا مثل هذا. فلو قلت ذات لا يمثلها ذوات ليس كمثل شيء، قلنا وصفات لا يمثلها صفات، عينان لا يمثلها عينان، يدان لا يمثلها يدان، وكذا. ولهذا القاعدة الذهبية التي لا تنسى والتي بها نضرب منهج المعطلة ومنهج الممثلة، ها القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الذات كالقول في الصفات، القول في الذات كالقول في الصفات. المعطلة عطلوا كل الصفات لأن لازمها التمثيل. طب عطلوا الذات، قالوا لا يعني احنا لو عطلنا اصلا يبقى غير موجود، هنثبت ذات اللي يمثل ذات، قلنا واثبت صفات اللي يمثل صفات. لان ايضا لما تعطل الذات عن الصفات فقد آل امرك الى العدم، لانه ما في ذات الا موصوف. كونه تقول هذه ذات غير موصوفه يعني معدوم، فمن لا صفه له لا وجود له. طب الممثل قالوا ايه؟ لا نعقل من الصفات الا ما يماثل البشر عشان نفهم. يبقى عينان مثل ما نعلم، يدان مثل ما نعلم حتى نفهم. طيب وذات مثل ذواتنا؟ قد لا ليس كذاته ذات. طب ليه؟ ما هو يبقى احنا كده ما نعقل الذات. فإما أن تقول تثبت صفات لا يماثلها صفات كالذات، أو تنفو أو تقول الذات مثل ماذا؟ مثل الصفات، فهي كصفات البشر. ولهذا بهذه القاعدة يضرب المنهجان اللي هو قاعدة ايه؟ ها القول في الذات كالقول، القول في الصفات كالقول في ايه؟ فاذا قيل كيف استوى فقل كيف، يبقى القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات، في الصفات اذا كان ذا اللسان غير هذا، القول في الصفات كالقول فين؟ في الذات. نعم. فاذا قيل كيف استوى قل كيف هو. والله عز وجل قال ليس كمثله شيء، رد على الممثله، والسمع البصير رد على المعطل. نعم.
ويرى ابن القيم أن هذا هو الواقع من بني آدم قديما وحديثا، يشبهون أوثانهم وأصنامهم ومعبوداتهم بالخالق، وقطعا لا يعرف إبان نزول القرآن غير هذا النوع من التشبيه. وهذا ما يعنيه ابن القيم، وقد ساق عدة آيات مؤيدا بها ما ذهب إليه، مثل قوله تعالى واصطبر لعبادتي هل تعلم له سمية، أي من يساميه ويماثله، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن القيم رحمه الله وهو يلخص معنا الآيات الثلاث التي ساقها مؤيدا بها مذهبه وهو الصواب فيما يظهر لنا، ف فنفى عن المخلوق مماثلته فنفى عن المخلوق مماثلته ومكافأته ومساماته الذي هي الذي هو أصل شرك بني آدم. فضرب المتكلمون عن ذلك صفحا وأخذوا يبالغون في الرد على من شبه الله بخلقه. يقول الإمام ابن القيم: لا نعلم فرقة من بني آدم استقلت بهذه النحلة وجعلتها مذهبا تذهب إليه حتى ولا المجسمة المحضة الذين حكى أرباب المقالات مذاهبهم كالهشامية والقرامية الذين قالوا إنه جسم لم يقولوا إنه مماثل للأجسام، بل صرحوا بأن معنى كونه جسما أنه قائم بنفسه موصوف بصفات. وله رحمه الله كلام نفيس في كتابه شفاء العليل عند الكلام على حديث ابن مسعود الذي تقدم ذكره، إذ يقول رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك.
يعني في تعليق جيد في الحاشية، لأن القيم بينفي يكون فيه مشبهة يقول هذا، فهو في الحاشية يقول: وسبق أن ناقشنا كلام ابن القيم وحاولنا أن يفهم كلامه على أنه لا توجد فرقة يقال لها مشبهة وقت نزول القرآن، اللي هو بقى هذا أن صفات الخالق صفات ماذا؟ المخلوقين. وأما بعد ذلك فقد وجدت كما وضحنا نفهم في الصوت برسالة، لأن احنا عندنا لا شك أن المشركين الأوائل ما شبهوا الله بخلقه مثلا فقالوا الله مثل خلقه في الصفات وكذا، ولا قالوا إن ند مثل الله عز وجل من كل وجه، ما قالوا هذا. وقول الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، التسوية هذه في صرف العبادة بس لغير الله، فجعلوا مع الله أندادا يصرف العباد، إنما جعلوا الند مثل الرب مماثل له مشبه به. هذا اللي بيقول ابن القيم أنه ما في فرقة كتقول لك، وذلك لأن الله عز وجل قد نقل عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن الله أعظم من مين؟ من الشفعاء. ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، إذن الله أعظم من الشفعاء. لكن التسوية في ماذا؟ في صرف العبادة لغير الله كما يصرفونها لله. إنما أن ما في طائفة اسمها مشبهة أو ممثلة في الواقع بعد ذلك معروف، الممثلة موجودة والمعطلة موجودة. نعم، ولذا نقله هنا يقول: ويقال كل شيء. طيب، ثم قال: وقد أورد هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من كتبه كحمية والتدمرية، وقد أنكر حافظ ابن القيم وجود طائفة معينة تعتقد أنها ثابتة لله عز وجل من صفاته مماثل للمعاني الثابتة للمخلوق، فيجعل هذا مذهبا له ويقف عند هذا الاعتقاد دون تأويل كما فعلت المعطلة. هكذا يرى الإمام ابن القيم، ولكننا إذا رجعنا معتقدات بعض الطرف المحالفة وجدنا كذا. وذكر ثم يقول: ولعل ابن القيم يرى أن معبودهم الذي بتلك الصفات ليس هو رب العالمين، وده الواقع، حتى يقال إنهم شبهوا الله بخلقه ولكنهم اتخذوا معبودا آخر. يعني يقصد أنه يكون المعبود الذي يعبدونه هو كذا مثل الله من كل وجه، هذا ما قال به طائفة. صح، ما قالت به طائفة، حتى المعطلة ممثلة الممثلة ما قالوا بأن هذا المخلوق مثل خالق من كل وجه، لا أبدا، وبالتالي أثبتوا له ذاتا ليمثلوا ذوى، يبقى ليس إيه؟ المخلوق كالخالق. نعم، لعل هذا مراده. وإحنا لو نرجع لكلام ابن القيم ممكن يتبين لنا كلام ابن القيم، ممكن يتبين لنا كلام ابن القيم ماذا يريد بهذا، حتى يقال إنهم شبهوا، ولكنهم اتخذوا معبودا آخر بتلك الصورة والله أعلم، وإلا فإنهم قد شبهوا أقبح تشبيه ثم لم يؤولوا كما ورد معطلة. ويجزم ابن القيم أن المراد من شبيه الذين علموا القرآن بالرد عليهم هم أولئك الذين يثبتون المخلوق علما كعلم الخالق وقدرة كقدرة الخالق وتصرف من الكون كتصرفه، حتى عبدوا مخلوقا مثلهم بعد هذا الغلو فيه كما يعبد الموحد ربه بأنواع العبادات من تثلل الخضوع والذبح والنذر. ويرى ابن القيم أن هذا هو الواقع من بني آدم قديما وحديثا، يشبهون أوثانهم وأصنامهم معبودين بالخالق، وقطعا لا يعرف إبان نزول القرآن غير هذا النوع من التشبيه. لكن حتى أولئك ما جعلوا المعبودات كما قلنا مثل الله من كل وجه، بس في صرف العبادة. نعم نعم،
وهو
وفيما يظهر لنا، هل يجوز هذا التعبير في العقائد؟
كيف؟ لا، في التفسير وهو يلخص عن هذه الآيات وهو الصواب في مظهر لنا، فنفع عن مخلوق مماثلته ومكافأته ومسابته الذي هو، فيقول مؤيدا بها مذهبه وهو الصواب فيما يظهر لنا، يعني لا يوجد هذه الطائفة التي تقول بأن المخلوق مثل الخلق من كل وجه، ده يقصد هذا هو. نعم، فما يظهر لنا أنه مذهب ابن القيم يعني. نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك.
يقول ابن القيم عدا لا نعرف فرقة،
يقول لا نعلم فرقة من بني آدم استقلت بهذه النحلة وجعلتها مذهبا تذهب إليه، حتى ولا المجسمة المحضة الذين حكى أرباب المقالات مذاهبهم كالهشامية والكرامية الذين قالوا إنه جسم لم يقولوا إنه مماثل للأجسام،
بل صرحوا
بأن معنى كونه جسما أنه قائم بنفسه موصوف
بصفات. يعني هذا الكلام واضح، يعني يقصد مش نفي الطائفة، يعني يقول إن ما في طائفة جعلت ماذا المخلوق الخالق من كل وجه هو تماما لا فرق. قال حتى المجسم لم يقولوا إنه مماثل للأجسام، إنه جسم لم يقولوا إنه مماثل لماذا للأجسام أي من كل وجه. نعم،
وله رحمه الله كلام النفيس في كتاب شفاء العليل عند الكلام على حديث ابن مسعود الذي تقدم ذكره، إذ يقول رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال رحمه الله إن كانت الرواية محفوظة هكذا ففيها إشكال، فإنه جعل ما أنزله في كتابه وعلمه واحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده قسيما لما سمى به نفسه، ومعلوم أن هذا التقسيم تفصيل لما سمى به نفسه،
اللي هي الملاحظة اللي احنا لاحظنا، ليس هذا قسيما لما سمى نفسه يعني أقسام أخرى، لكن هو تفصيل وتفسير لما سمى به نفسه. نعم، فوجه الكلام أن يقال
سميت به نفسك فأنزلته في كتابك وعلمته واحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك، فإن هذه الأقسام الثلاثة تفصيل لما سمى به نفسه. وأجاب الحافظ على هذا الإشكال بجواب مستفيد، وحقق تحقيقا قل ما يوجد له نظير فيما علمنا، وملخصه والآتي: إن العطف بين هذه الجمل من باب عطف الخاص، لأن كل جملة أخص من التي قبلها، والمعهود في باب عطف الخاص على العام أن يكون بالواو دون سائر حروف العطف، إلا أن العطف بأو على العام له فائدة أخرى غير الفائدة التي في العطف بالواو، وهي بناء الكلام على التقسيم والتنويع كما بنى عليه تاما. فيقال سميت به نفسك فإما أنزلته في كتابك وإما علمته أحدا من خلقك. قلت ولا يستبعد لو قيل إن أو هنا بمعنى الواو، وهو أسلوب متبع معروف عند أهل اللغة.
نعم،
ثم انتقل ليذكر
يعني سميت به نفسك، طيب، أو أنزلت به، طيب، أو علمت أحدا من خلقك، طيب، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فيقول هذا باب عطف الخاص، لأن كل جملة أخص من التي قبلها، كل جملة أخص من التي قبلها، يعني سميت بنفسك هذا عام، سواء أنزل في كتابه وعلم أحد من خلقه أو استطر في علم الغيب. طيب هذا العام ينقسم إلى إيه؟ أنزلته في كتابك، يبقى أسماء الله الحسنى عرفناه من الكتاب، عرفناه من السنة، أو عندها من خلقك اللي هي السنة اللي هو على يد الأنبياء، يبقى أنزلته في كتابك الكتب السماوية، الله أودعها أسماء حسنى فعرفنا الأسماء من خلال الكتب، أو علمت أحد من خلقك عن طريق الأنبياء، هذا أحلى من خلقك وليس غير الأنبياء، إنما هذا من الأنبياء، يبقى كتاب وسن، ده توقفي أهو، ها؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فلم تنزله في كتابك ولم تعلم أحد من خلقك، لكنه هو مما سمى به نفسه، يبقى الذي سمى الله بنفسه موجود فين؟ إما في كتاب، وإما في سنة أنبياء، وإما استأثر الله بعلمه فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. واضح إخواني؟ نعم. ثم انتقل
ثم انتقل ليذكر لنا فائدة أخرى في الحديث، وملخص ذلك أن الحديث يدل على أن أسماء الله غير أن أسماء الله غير مخلوقة، بل هو الذي تكلم بها وسمى بها نفسه، ولهذا لم يقل كل اسم خلقته لنفسك، ولو كانت مخلوقة لم يسأله بها، فإن الله لا يقسم عليه بشيء
خلقه نفسك كما تقول جهمية، خلقها الله ذي أسماء ثم أضافها لنفسه، فيكون باب إضافة المخلوق إلى الخالق. واضح يا إخواني؟ الجميع يقولون كذا. هذا ماذا؟ هذه أسماء مخلوقة أضافها الله نفسه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. نعم.
ولو كانت مخلوقة لم يسألوا بها فإن الله لا يقسم عليه بشيء من خلقه. فالحديث صريح في أن أسماء
ولهذا أعود بكلمات التي ما تستدل بها أهل السنة عليه. حاليا كلام ليس مخلوق. إذا كان مخلوقا ما صح الاستعاذة به. نعم. كذلك الأسماء. فالحديث صريح
في أن أسماء الله ليست من فعل الآدميين وتسميتهم، ويدل أيضا على أن الأسماء مشتقة من صفاته وصفاته قديمة،
لأن لو كانت مخلوقة لما قال الله سبحانه وتعالى فادعوه بها، لأن كيف تدعو مخلوقا؟ نعم.
وصفاته قديمة قائمة به تعالى، فأسماءه غير مخلوق.
لو أننا قلنا أزلية أحسن، صفاته أزلية قائمة به تعالى، فأسماءه غير مخلوق. نعم.
فإن قيل فالاسم عندكم هو المسمى أو غيره، قيل طالما غلط بعض الناس في ذلك وجهلوا.
يعني سؤال، هل اسمه المسمى أو غيره؟ يقول طالما
غلط بعض الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى طارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى.
عرفتم اللي احنا سبق احنا قلناه، يراد به المسمى طارة يا خالق، يراد به المسمى اللي هو الله. لكن لما تكتب الخالق الألفاظ هذه الألف واللام والخاء والألف واللام والقاف هي عين المسمى يا اخوان، بس خلاص. يبقى يراد به المسمى طارة ويراد به ماذا؟ اللفظ طارة اخرى الدل عليه اخرى. نعم.
فإن قلت قال الله كذا واستوى الله على عرشه وسمع الله ورأى وخلق، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي أو الرحيم من أسماء الله وما في هذا المعنى، فالاسم هنا هو اللفظ الدال على المسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير.
يبدأ اسم اللفظ الدال على المسمى، الدال على المسمى. نعم. اللي هو ما أقوله الله اسم عربي، يبقى أردت الله اسم مشتق أو كذا، يبقى هذا اللفظ الدال على المسمى. يبقى أما تسأل هذا السؤال هل الاسم هو المسمى أو غيره، فتقول طارة يراد بالاسم المسمى وطارة يراد بالاسم اللفظ الدال على المسمى، لفظ الدال على المسمى. هتكتبه يبقى ليس هو عين المسمى، ده دل عليه. تمام. أنا أما أكتب دلوقتي اسمه، أكتب اسم مثلا عبد الرحمن علي حسين، أنا مزقت الحسين، هل أنا مزقت الحسين حقيقة هو العين المسمى بهذا؟ لا، إنما اللفظ الدال على هذا. نعم. ما احنا من الصبح بنقول اسم المسمى، ما احنا من الصبح بنقول الاسم المسمى في هذا اللي هو المكتوب يعني اللفظ ولا ايه؟
لا يا شيخنا، في اجابة السؤال نفسه
طارة يطلق ويراد بالمسمى نفسه، وطارة يطلق ويراد باللفظ الدال عليه. طيب طارة يراد بالمسمى يبقى الاسم للمسمى. نعم.
وإذا قلت الله اسم العربي والرحمن اسم العربي أو الرحيم من أسماء الله وما في هذا المعنى، فالاسم هنا هو اللفظ الدال على المسمى ولا يقال غيره لما في اللفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغيرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله كان وليس له أسماء حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد
والكفر والعياذ بالله. نعم.
ثم واصل كلامه قائلا قوله أو استثرت به في علم الغيب عندك دليل على أن أسماء الله أكثر من 99، وأن له أسماء وصفات استثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. وعلى هذا فقوله إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة لا ينفي أن يكون له سبحانه غيرها، والكلام جملة واحدة. قلت وعلى هذا يكون إعراب الجملة هكذا،
يعني الجملة واحدة، يعني يعني إن الله 99 اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. مش إن الله 99 اسما مئة إلا واحدة وتقف تضع نقطة بس وتغلق كتابك، لا، من أحصاها دخل الجنة فهي جملة إيه؟ واحد. أيوة المعنى من أحصى الله 99 اسما دخل الجنة. وعلى هذا في عربه كالآتي: إن لله ها.
لله جار ومجرور حال مقدمة على صاحبها،
طبعا هي اسم إيه؟ إن لله 99 اسما، يبقى لا دي جار ومجرور متعلق بالخبر. طيب 99 اسما، 99
مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم الحال وهو جار ومجرور.
فين هذا؟ استنى، فين هذا؟
لله يا شيخنا جار ومجرور حال و99.
اي هذا فين؟ لله جار ومجرور حال مقدم عصيه وتسعون شو مبتدأ
سواغ الابتداء بالنكرة،
هو نفسه الحاشي بيقول: وهذا الإعراب ليس محل اتفاق عند العلماء، من يمنع أن يكون مبتدأ صاحب الحال ولو لم يكن نكرة، وإذا كان نكرة فمن باب أول. طيب خلينا نكمل الأول. وسواغ الابتداء وتسعون شو مبتدأ
وسواغ الابتداء بالنكرة تقدم الحال،
تقدم الحال
وهو جار ومجرور وهو المسوغ، أيضا لكون صاحب الحال نكرة وجملة من أحصاها دخل الجنة خبر المبتدأ. ويكون المعنى هكذا: 99 اسما حال كونها ثابتة لله مخبر عنها بدخول الجنة لمن حفظها وأحصاها مؤمنا بها دون إلحاد فيها، والله أعلم. وقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى هذا المعنى نقلا عن الخطابي. وقد أوضح ابن القيم هذا المعنى بقوله: كما يقال لفلان 100 عبد أعدهم للتجارة، أعدهم للتجارة، وله 100 فرس أعدها للجهاد. قلت: ألا ترى أن هذا التركيب لا يمنع أن يكون لزيد عبيد آخرون أعدهم للخدمة، أو يكون له عدد آخر من الفرس أعدها لغرض آخر غير الجهاد؟ وكذلك الحال هنا، إذ لا مانع أن يكون لله أسماء، أن يكون لله أسماء غير هذا العدد المذكور في الحديث. بل صرح الحافظ ابن القيم أن هذا رأي الجمهور، وما خالفهم في ذلك إلا ابن حزم. فزعم
إلا إلى من يا أخوان؟ لقاب الإحصاء ابن حزم. قال بقى شيخ سام يقول: وطائفة. ما رأيت في كتب شيخ سام تصريح بهذه الطائفة من هي وما أسماؤهم، في حسب على حسب اطلاعي ما رأيت من سماهم. نعم.
فزعم أن أسماء الله تنحصر في هذا العدد، انتهى. وسيأتي نص كلامي رحمه الله إن شاء الله. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني ويتكلم على حديث أبي هريرة الذي نحن بصدد شرحه: لله 99 اسما 100 إلا واحدة الحديث. وقد اختلف في هذا العدد، هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذه العدة أو أنها أكثر من ذلك؟ ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة، فذهب الجمهور إلى الثاني، ونقل النووي اتفاق العلماء عليه، فقال: ليس في الحديث حصر الأسماء، حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير التسعة والتسعين، وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء، انتهى. ويؤيد قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد وصححه ابن حبان.
يبقى كلمة الجمهور هي تساوي الاتفاق، لأن الذي خالف في ذلك لا يعتبر بخلافه في هذه المسألة. يبقى كيف نجمع بين قول الشيخ هنا: ولكن اقتصد هذه بأن من أحصاها دخل الجنة، فذهب الجمهور إلى الثاني وهي أنها أكثر من ذلك. هذا ليس الجمهور، هذا فيه الاتفاق، ونقل اتفاق العلماء عليه، فقال: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، إلى أن قال: لا، والنووي ذكر الاتفاق في مورد آخر، اتفاق، فقال: حصل بعدما نقل الايه؟ الاتفاق. طب كيف نقل الاتفاق مع ابن القيم يقول الجمهور؟ الجمهور يسوي الاتفاق، ليه؟ لأن من خالف الجمهور لا يعتد بخلافه كابن حزم، وبالتالي يكون مسألة اتفاقية وليس مسألة خلافية. نعم.
قول الإعراب اللي ذكره أنا شيخنا طبعا
من؟
الإعراب اللي ذكره أن 99 دول مبتدأ، هذا ده
الحقيقة مشكلة، هذا مشكل. هذا مشكل. نعم.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني ويتكلم على حديث أبي هريرة الذي نحن بصدد شرحه: لله 99 اسما 100 إلا واحدة. هو لو من غير إنه يستقيم.
أي نعم، لو من غير إنه يستقيم.
وقد اختلف في هذا العدد هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذه العدة ونا أكثر من ذلك.
إنما الذي يظهر إن 99 أسما مثل إلا واحدا بل 99 أسما هذا إن واسمها 9 و90 معطوف عليها ولله هذا جار ومجرور متعلق بأسماء الله عز بالجار والمجرور متعلق بخبر محذوف إن الله هذا جار ومجرور متعلق به بمحذوف تقديره كائن أو مستقر يبقى إن لله 99 إيه اسما يعني 99 اسما لله 100 إلى واحد هذا تأكيد. نعم من أحصى دخل الجنة هذا هو المراد. نعم
ونقل النووي اتفاق العلماء عليه فقال ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى وليس معناه
إعرابها كذا في موضع آخر غير كلام قيم إعراب إن الله 99 اسما من أحصى دخل الجنة
وليس معناه أنه ليس له اسم غير 99 ولما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصى دخل الجنة فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء انتهى. ويؤيد قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وصحابه ابن حبان أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك واستصرت به في علم الغيب عندك وعند مالك عن كعب الأحبار في دعاء أسألك بأسمائك الحسنى على ما علمت منها وما لم أعلم
ما علمت منها وما لم أعلم
على ما علمت منها وما لم أعلم
ما علمت منها وما لم أعلم
ما علمت منها وما لم أعلم. وأورد الطبري عن قتادة نحوه ومن حديث عائشة أنها دعت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. وقال الخطبي في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا العدد وليس فيه منع ما عداها من الزيادة وإنما التخصيص لكونها أكثر الأسماء وبيانها معاني. وخبر المبتدأ في الحديث وقوله من أحصاها لا قوله لله. قلت وقد تقدم الكلام على هذا الإعراب المشار إليه بالتفصيل ولله الحمد والمنة والمعنى الذي ذكره الخطابي كذكره أيضا القرطبي وابن بطال نقلا عن القاضي أبي بكر الطيب.
طيب شوف هذا السبق فين لو نجيب كلام الشيخ فيما سبق في الإعراب شوفوا في الإعراب كذا فين كلام
قال له شيخنا في الصفحة الماضية ونقلوا عن القاضي أبي بكر الطيب وسبق أن نقلناه عن الحافظ ابن قيم الجوزية وقد نوه أنه رأي الجمهور ولم يخالفهم إلا ابن حزم رحمه الله حيث يقول قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله وأن له سبحانه وتعالى 99 اسما 100 إلا واحدا وهي أسماء الحسنى ومن زاد شيئا من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه وهي الأسماء المذكورة في القرآن والسنة.
طبعا ابن حزم خالف ذلك وقلب الظاهر يبقى أسماء الله عز وجل 99 فيما يبدو له ولم يقل أحد قبل ابن حزم هذا القول. طيب وعليه فجاء رضواني وأضاف إليه 99 أخرى وحصر بذلك ولم يسبق أيضا الرضواني أحد قبل ولا ابن حزم لأن ابن حزم قال فين الحصر في 99 إنما هذا قال ماذا قال محصور في 99 والتسعة والتسعين يعني 99 باعتبار افراد و 99 باعتبار ايه باعتبار اضافة. يبقى الذي قاله رضوان لم يسبق اليه في الامة والذي قاله ابن حزم في الحصر في 99 فقط لم يسبق ايضا اليه فالقولان شاذان لا يخالفان الايه الاجماع. وننبه ايضا بالمرة الى ان خلاف اهل الظاهر قد اختلف اهل العلم هل يعد بخلاف اهل الظاهر ام لا والجواب أن الأمر فيه تفصيل وهو إذا انفردوا بشيء دون العلماء فلا يعتبر بخلافه لأنهم ليسوا على أصول الاستدلال بكاملها التي عليها أهل السنة والجماعة. وأما إذا وافقوا أئمة فحينئذ نقول الخلاف معتبر بهم وبالأئمة أما وحدهم فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يعرف لهؤلاء يا اخواني قول لا يعرف لهؤلاء قول خالفوا به العلماء وكان الصواب معهم انفردوا به وكان الصواب معهم لا يوجد اهل الظاهر قول انفردوا به عن العلماء والصواب يكون معهم انما كل قول اصابوا فيه حقا فقد وفقهم ماذا ائمة وعلماء. نعم
هذا نص كلام أبي محمد ثم ساق حديث أبي هريرة بإسناده قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ثم ذكر الزيادة التي تقول إنه وتر يحب الوتر وهي زيادة صحيحة وردت في بعض طرقه. ثم قال وقد صح أنها 99 اسما فقط ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد لأنه صلى الله عليه وسلم قال 100
يعني كل خلاف واحد. هذا في الإعراب إذن هنا يعني مقصودهم ابن القيم أو الخطبة أو الخلوة إن لله 99 اسما هذا 99 هذه اسمين 9 هذه اسمين. طب والخبر من أحصى دخل الجنة هذا هو الخبر وليس لله وليس ماذا وليس على إعراب ابن القيم الخطاب وكذا. يبقى ده جار ومجرور حال مقدم على صاحبها. يبقى فين الاسم والخبر في إن شريف؟ يبقى إن لله 99 يبقى 9 ده اسم إيه والخبر من أحصى دخل الجنة بحيث يبقى دي جملة واحدة فيقطع هذا التأويل. هذا التأويل يقطع به. نعم ابن تيمية يقول ان لا تحصى من اسمان ما حصدها التقييد بعدد عائد الاسماء الموصوفة بناهي هذه الاسماء في هذه الجملة وهي قول من حصدها الجنة صفة للتسعة والتسعين ان لله 99 اسمان ما حصدها الجنة ليست جملة مبتدأة ما حصدها الجنة لكن دي صفة للتسعة والتسعين ولكن موضوعها النصب ويجوز أن تكون مبتدأة والمعنى لا يختلف والتقدير إن الله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة كما يقول قال إن 100 غلام أعتدتم للنفقة للعتق وألف درهم من أعتدتم للحج فتقيد بالعدد هو في الموصوف بهذه الصفة لا في أصل استحقاق لذلك العدد فإنه لم يقل إن أسماء الله 99 حتى نقول بالحصر يعني. ويدل على ذلك القول في الحديث الذي رواه أحمد المسند اللهم إني أسألك بكل اسم ولك إلى آخره. فهذا يدل على أن الله أسماء فوق 99 يحصيها بعض المؤمنين وأيضا فقولوا إن الله 99 اسما تقييد بهذا العدد بمنزلة قول تعالى عليها 19. فلما استقلوهم قال وما أعلم جنود ربك إليه إلا هو علي 19 وليس أن خزنة النار ماذا 19. فإنه لا يعلم يبدو أن ابن تيمية جعل ماذا يا إخوان جعل من أحصاها صفة ل 99 شوف كده إعراب تاني طب ما فيش مشكلة لو لله ما فيش مشكلة لو لله وبدون إن هيبقى لا شك لله 99 اسما نعم من أحصاها دخل الجنة. نعم على كل حال على الإعراب يكون إيه إن لله 99 اسما يبقى 9 هذه اسمنا والخبر من أحصاها دخل الجنة أو يكون كما يقول ابن تيمية من أحصاها دخل الجنة صفة للتسعة والتسعين. نعم
ثم قال وقد صح أنها 99 اسما فقط ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد لأنه صلى الله عليه وسلم قال 100 غير واحد فلو جاز أن يكون له تعالى اسم
يعني
زائد
يعني إذن ابن حزم بيؤكد أن 100 واحدا تأكيد ليه 99 لكن رضواني أخذها عنوانا على 99 أخرى
لو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد لكانت 100 اسم ولو كان هذا لكان قوله صلى الله عليه وسلم 100 إلا واحدا كذبا ومن أجاز هذا فهو كافر. عفى الله عن أبي محمد لقد بالغ ووصل الكفر شيخ
كفر
ومن أجاز هذا فهو كافر. عفى الله عن أبي محمد لقد بالغ في هذا الإنكار والتكفير ليس بالأمر الهين.
لا مين هو كافر ده كلام حازم
ابن حازم كفر
نعم
يعني احنا عنده كفار. عفى الله عن ابي محمد لقد بالغ في هذا الانكار والتكفير ليس بالامر الهين فنعتذر له قائلين لعل الذي حمله على هذه المبالغه حرصه الشديد على التقيد بالنصوص وهو امر مطلوب بل واجب ولكنه كان يسعه غير هذا الاسلوب بان يقول ان الزياده غير جائزه ما لم يرد ما يدل عليها كان يسعه هذا المقدار من التقيد ولكنه ابى الا ان يبالغ. عفى الله عنا وعنه
كان يسعه قبل هذا نقول ايه كان يسعه التماس التفسير عند أئمة السلف ولو أنه رجع لأئمة السلف لاستراح لأنه لن يجد من يقول هذا وهذا شأن من يفهم الشيء بعيدا عن منهج السلف العلماء. نعم.
وأما النص الذي اعتمده الجمهور والذي فهم منه أن حديث أبي هريرة وما في معناه لا يمنع أن يكون له أن يكون لله اسم آخر أو أسماء، وهو حديث ابن مسعود الذي نحن بصدد مناقشته، فقد اتضح من استعراض أقوال أهل العلم ومناقشتهم لحديثين، حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود اللذين ظاهرهما التعارض قبل استيضاح المراد من حديث أبي هريرة في حفظ عدد كثير من الأسماء الحسنى، اتضح أن الصواب مع الجمهور وأن التوفيق بين الحديثين.
اتفاق، ما فيش جمهور، في تساهل. حتى ابن القيم لما ذكر الجمهور قصدوه ماذا؟ خلاف ابن حزم، وخلاف ابن حزم لا يعتبر به. نعم.
وأن
التوفيق هذا اتفاق، ما في جمهور، هذا اتفاق. نعم.
وأن التوفيق بين الحديثين بالطريقة التي سلكوها أمر لابد منه ليمكن العمل بهما معا، وهي طريقة أهل الحديث المعروفة والتي بها يمنع التضارب بين النصوص الصحيحة عندما يظهر الأول وهلة التعارض بينها رحمهم الله،
لأنه ما في تعارض حقيقي بين نصوص القرآن والسنة. التعارض يظهر لك أنت، لكن حقيقة في تعارض بين النصوص القرآن للقرآن والسنة للسنة والسنة للقرآن، الأحد المتواتر والمتواتر المتواتر ومتواتر القرآن، هذا لا يوجد أبدا أبدا. نعم. أن وجدت تعارضا فهذا في ذهنك، بشرط أن يكون الحديث صحيح، لكن قد يقع تعارض نعم حقيقي لو كان الحديث غير ثابت. نعم.
قال الحافظ ابن حجر ظاهر كلام ابن كج ظاهر كلام ابن كج حصر أسماء الله في العدد المذكور، وبه قال ابن حزم ونوزع ويدل على صحة قول من خالفه حديث ابن مسعود في الدعاء الذي فيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك واستثرت به في علم الغيب عندك، كما يدل على عدم الحصر أيضا اختلاف الأحاديث الواردة في سردها وثبوت أسماء غير ما ذكرت في الأحاديث الصحيحة الأخرى. في تعليق تحت شوفنا
قال إيه؟
وملخص التوفيق أن حديث أبي هريرة يفيد أن الأسماء 99 لها ميزة خاصة، وهي أن من حفظها وأحصاها وعرف معناها وعمل بها ودعا الله بها دخل الجنة، وليس فيه ما يدل على أنه تعالى ليس له أسماء غيرها. ويوضح ذلك حديث ابن مسعود إذ يفيد أن لله أسماء علم بعضها بعض عباده، وله أسماء استأثر بعلمها وحده سبحانه لا يعلمها غيره تعالى. هذا ملخص ما جمعوا به بين الحديثين. قال القرطبي فأسماء الله تعالى
يبقى هنا عرفنا واحدا هوت آخر غير ابن حزم وقال الحافظ ظاهر كلام ابن كج حصر أسماء الله تعالى في العدد هذا، يقول دينوري هو من أئمة الشافعية صاحب المؤلفات. نعم. لكن يكون ظاهر الكلام ما أدري والله حسب الضبط.
قال القرطبي فأسماء الله تعالى وإن تعددت فلا تعدد في ذاتي ولا تركيبة لا محسوسا كالجسميات ولا عقليا كالمحدودات، وإنما تعددت الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات، ثم هي من جهة دلالتها على أربعة أضرب: ما يدل على الذات مجردة كالجلالة فإنه يدل عليه دلالة. قال القرطبي فأسماء الله تعالى وإن تعددت فلا تعدد في ذاته ولا تركيبة لا محسوسا كالجسميات ولا عقليا كالمحدودات.
لا لا لا, لا ليه قرطبي؟ لماذا؟ احنا ما نقول هذا الكلام، اهل السنه ما يقولون مثل هذا التعبيرات، يقولون مثلا في اسماء الله وان تعددت فلا تعدد في ذاته، بل هي داله على ماذا؟ على ذات واحد، فهي باعتبار دلالتها على الذات ماذا؟ مترادفه، وباعتبار دلالتها على الصفات فيها متباينه. انما بقى نقول فلا تعدد في ذاته ولا تركيب، هذا لا ننفيه ولا نثبته، هذه الالفاظ لا ننفيها ولا نثبتها. لا محسوسا كالجسميات، هذا لا ننفي ولا نثبت كالجسميات، فمثل هذا ليس من تعبيرات أهل السنة والجماعة. نعم.
قال ثم هي من جهة دلالتها على أربعة أضرب: ما يدل على الذات مجردة كالجلالة فإنه يدل عليه دلالة مطلقة غير مقيدة، وبه تعرف جميع أسمائه، فيقال الرحمن مثلا من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن.
كالجلالة يعني كاسم الله اللي هو لفظ الجلالة. نعم.
فيقال الرحمن مثلا من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن، ولهذا كان الأصح أنه اسم علم غير مشتق وليس بصفة. قلت لا يمنع هذا أن يكون أصل الله إله، وهو المألوه أي المعبود، وقد تقدم تحقيق ذلك في المبحث الأول، ما يدل على إضافة أمر ما إليه كالخالق والرازق مثلا، ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع والبصير مثلا، ما يدل
طيب أولا ما يدل على ذات المرصادة كرفز جل وهو الله، لكن طبعا موصوفها بصفة الإلهية، ويقول ولهذا كان صح له اسم وعنم غير مشتق، وليس بصفة الصحيح أنه ماذا؟ أنه اسم مشتق، ومعنى مشتق يعني متضمن لصفة الألوهية. نعم.
رابعا ما يدل على سلب شيء من عنه كالعلي والقدوس مثلا، وهذه الأسماء
لكن ليس معنى مشتق، المشتق من مادة قديمة. لا ما في. نعم.
وهذه الأسماء والأربعة
اثنين بقى ده الأول ما يدل على ذات المجرد،
ما يدل على إضافة أمر ما إليه كالخالق والرازق مثلا،
كالخالق الذي يخلق يعني، والرازق الرزاق الذي يرزق. نعم.
ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع والبصير مثلا،
يبقى العلم والقدر. نعم.
رابعا ما يدل على سلب شيء منه كالعلي والقدوس مثلا،
يعني المنزع عن النقص. نعم.
وهذه الأسماء الأربعة منحصرة في النفي والإثبات.
نعم.
قال الفخر الرازي في شرح الأسماء الحسنى: الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثة ثابتة في حق الله قطعا.
يا ليت الشيخ ما جاء بأي شيء. فخر الرازي ليه يعني؟ فخر الرازي الذي عاش حياته منحرفا، ثم أنه نعم في آخر الحياة تاب ورجع، لكن ليس الرجوع الكامل كأهل السنة والجماعة، إنما رجع إلى مذهب التفويض. فلما لنا وللرازي، ما لنا والرازي. الشيخ طبعا كتب ده سنة كام؟ الشيخ طبعا دي سنة كام؟ دي كانت رسالة يعني. نعم. ده كان سنة كام دي؟ لا دي طبعة أولى 25. ايه بعد ما مات الشيخ هذي. الشيخ صار أول دي كانت رسالة. رسالة ايه ديت؟ مقدمة رسالة الدكتوراه. ولما كده هذه رسالة من قيمة جاتسو.
ولما لا زال رسالة مقيمة على الناجع لحظة
الله المسيح. وهذه رسالة علمية نافعة تعالج باب الصفات معالجة علمية بسيطة قوية زمع مؤلفة وكذا. وقد اعتمدنا في تخرجات على كتب عن مقدمة.
طبعا الأولى سنة
1408 8 عندي رسالة دكتوراه. فلما كان باب رسالة مصر وقد تعرض هذا طيب جعلت موضوع على رسالتي لأن الدكتوراه إن شاء الله معالجة هذا البحث. دي رسالة دكتوراه قال يعني قديمة في أول ما كتبش. نعم. عايز ايه تقول؟ عايز ايه؟ أحد طلب شيخ ايه؟ ماله؟ لا ما نرجع عن بأحد ديت، أحد تحت بير السلم ما عارفش أنا. ما عايز مكتوب عشان أتبنى. إحنا لازم يبقى الواحد راسه مرفوع، ما حدش يمسك له زلة. بعد ذلك يقول لك أصل الشيخ كان مأدي باب دار العلوم فلعل يعني جامل. لعل جامل دي نسخة الشيخ نفسه. لعل من عندك تبقى تسكت. اسكت وقت تكلم. يكون عندك شيء مكتوب قوله. اوعى تسلم رقبتك لحد. الناس قاعدة تتربص. لو والله لو انك قلت كلمة. احنا عارفين ماشي بالحق. عشان نحط حاجة مظنونة. ده احنا القطعي المجزوم به مش عارفين ماشي فيه. مش عارفين نعيش بين الناس فيه. واخد بالك. الناس بتحاربك يا على جهة بالسنن. مول بقى لما انت تزل اول مثلا الشيخ كان في القاهرة وقدم هذه ولعله يعني لا سادة. حتى لو ده احتمال بس طبعا ما عندنا شيء منصوص عليه اخد بالك ما نتبنهوش. لكن احنا بقى كتأصيل نستفيد به لا تنقل عن غازي الا وانت تبين توبته وانت تبين الرجوع وانت تبين كذا وانت تخاصم اتباعه. إنما الرازي ليس عندنا من جملة وإن تاب ليس عندنا من جملة المقرين. الغزالي وإن تاب ليس عندنا من جملة. إحنا لنا رجالتنا لنا رجالنا ولنا أئمتنا ولنا كتبنا. إحنا عيار 24 عندناش 21 حتى 21 3% إيه لا 24 خالص مناجد خالص. نعم. لكن مع ذلك نحكم على هذا بسنة. يعني حما يكون عندنا مبحث ذواتي مش هقول مثلا هات فلان او هات علان من الذين لهم زلات في باب الاسماء والصفات او كذا. تمام. فلا الرازي ولا الجويني، ولهذا لو احنا عند الشيخ والشيخ عندنا كان الجويني والرازي اللي ذكرهم هنا وكذا كانوا لنا بلاش هؤلاء. يعني الكلام انت بتقوله محتمل ومحتمل قوي ان هو لما ياخد رسالته من هنا ان هو يضع امثال هؤلاء او كذا، لكن هل هذا مصوغ؟ هو مصوغ. طب ننسبه للشيخ؟ ما ننسبه للشيخ، طب ما عندنا قطعية في هذا ما ننسبه للشيخ، لان الظن بالشيخ انه لا يجامل بايه بالمنهج، لكن لا شك ان هؤلاء عندنا انهم تابوا ورجعوا ولم يرجعوا رجوع الايه الكامل لاخفاء الحق عن عنده عليهم. نعم.
قال الفخر الرازي في شرح الأسماء الحسنى: الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثة: ثابتة في حق الله قطعة، ممتنعة قطعة، ثابتة ولكن مقرونة بكيفية. فالقسم الأول فيه ما يجوز ذكره مفردا ومضافا وهو كثير جدا كالقادر والقاهر، ومنه ما يجوز مفردا ولا يجوز.
القسم الأول وهو الثابت في حق الله قطعة،
ثابتة في حق الله قطعة،
ففيه ما يجوز ذكره مفردا. ها
نعم. وهو كثير جدا كالقادر والقاهر، ومنه ما يجوز مفردا ولا يجوز مضافا إلا بشرط كالخالق، فيجوز خالق ويجوز خالق كل شيء مثلا، ولا يجوز خالق القردة. انتهى. قلت
يعني باب الأدب، يعني مش يا خالق القردة يا خالج خالق الذئاب يا خالق، لكن يقول يا خالق الخلق يا خالق الكون يا كذا. نعم هذا كأدب يعني. نعم.
قلت: وإنما منع ذلك تأدبا مع الله سبحانه وتعالى وتقديرا له جل وعلا، وإلا فإن القردة داخلة في عموم قوله خالق كل شيء، ومنه عكسه يجوز مضافا
يعني
ولا يجوز مفردا.
الشر ليس إليك من باب وأن لا ندري أشهر أرد أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم.
ومنه عكسه يجوز مضافا ولا يجوز مفردا كالمنشئ، ويجوز منشئ الخلق ولا يجوز منشئ فقط. قلت: لأنه إنما يستعمل في حقه تعالى
منشئ الخلق يخبر عن لبيه لكن ليس من الأسماء. نعم.
قلت: لأنه إنما يستعمل في حقه تعالى من حيث المعنى لا لأنه من أسماء الواردة، لأن أيوة. أسماء الله توقيفية عند أهل السنة بخلاف المعتزلة.
يعني باب إخبار. نعم.
وقد استطرد الحافظ ابن حجر إلى ذكر الاسم الأعظم الذي إذا دعي به لا يرد، وذكر اختلاف أهل العلم فيه، ومنهم من أنكره
اختلاف أهل العلم
فيه. مشكلة وذكر اختلاف أهل العلم. منهم من أنكره مثل أبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري وجماعة بعدهما كأبي حاتم بن حبان والقاضي أبي بكر الباقلاني، فقالوا لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض، ونسب ذلك بعضهم لمالك لكراهته أن تعاد صورة أو تردد دون غيرها من الصور، لئلا يظن أن بعض القرآن أفضل من بعض، فيشعر ذلك باعتقاد نقصان المفضول.
لا 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 شك أن التفاضل لا يشعر بانتقاص ماذا المفضول من غير انتقاص، نقول كلام الله، لكن القول بالتفاضل ثابت في السنة. في حديث أبي سعيد المعلى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمك أعظم صورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. وكحديث لأبي لما سأل عن أعظم آية. لكن تفاضل يقتضي نقص المفضول لا في القرآن ولا في الأنبياء ولا في الصحابة ولا في العلماء. أقول الإمام أحمد أفضل من ابن تيمية ولا يقتضي نقص ابن تيمية، الإمام ابن باز أفضل من إمام عثمين ولا يقتضي نقص هذا، خد بالك. نعم. فده نعم. أما أنه لا يقال بمنع، يعني يقال بمنع التفاضل مطلقا، لا هذا ما ينبغي، لأن هذا خلاف السنة. طب قل هو الله واحد تعديل ثلث القرآن. نعم.
وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم، وجعلوا اسم التفضيل على غير بابه، وهو أسلوب معروف عند علماء العربية، وأن أسماء الله كلها عظيمة.
أيوة.
وقال ابن حبان: العظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك، كما إذا أطلق ذلك في القرآن المراد به مزيد ثواب القارئ. وقيل المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقا، بحيث لا يكون في فكره حالة إذن غير الله تعالى، فإن من تأتى له ذلك استجيب له. ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق وعن الجنيد وعن غيرهما. وقال آخرون: استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، وأثبته آخرون واضطربوا في ذلك. انتهى.
نعم. يعني إذن إيه البعض أنكر يكون في اسم معين إنه اسم الله الأعظم، لا بقى الله ولا حي القيوم، إنما قالوا ماذا؟ الأعظم هنا يعني العظيم، وهذا يشمل كل أسماء الله عز وجل. ويكون بقى اسم الله الأعظم ليس هنا أفعل التفضيل على بابه يعني أعظم من غيره، بل كلها ماذا؟ كلها عظيمة، وهذا أسلوب عرف عند العربية. طب وآخرون كابن حبان ماذا قال؟ إنما يراد بذلك إلى أعظمية، هنا مزيد ثواب الداعي بذلك، مزيد ثواب بذلك. طب والثالث أنه كل اسم من أسماء الله عز وجل دعا العبد به مستغرقا بحيث يكون في فكره حينئذ حيرته إذن غير الله تعالى. طيب والرابع أن الله استأثر به. والصحيح أن اسم الله الأعظم تكلم فيه العلماء، وأنه لا يخرج عن الله الحي القيوم، والأقرب أنه الله لأنه وقع متبوعا لا تابعا. نعم نعم.
في
أي يقول الشيخ في آخر رسالة وقد برهنت ونقلت عنهم أن بعض كبار شيوخ الأشاعرة رجع عن أشعرية الكلابية مقتدين بالإمام أبي حسن وهو إمام في الأشعرية أولا وإمام بالسلفية أخيرا ولله الحمد منه. هذه النقاط خاصة النتائج اللي سمع عليها كذا أيوة بما نقلت عنهم أن بعض كبار شيوخ الأشاعرة رجع عن شيء، يبقى نعم يعني هو ذكر هذا من باب إيه زي ما قلنا إخصام هؤلاء، من باب إخصام هؤلاء ده كلامه. لكن طبعا مسألة برضو أنه رجع عن أشعارية للسلفية كما رجع أبو الحسن كما قلنا هذا فيه نظر، ففي الحقيقة من تأمل منهج الرازي الذي رجع إليه فإذا هو ماذا؟ مذهب التفويض. نعم.
ثم ذكر 14 قولا فرأيت أن أقتصر على 11 قولا.
نسأل الله يغفر لهم لأن هذا خفي الحق عليهم، هم رجعوا عن باطل وندموا على ما كانوا ثم رجعوا مذهبا يعتقدونه حقا، فنرجو أن يكونوا جهالا يغفر الله لهم، لكن لا ننسب هذا إلى منهج السلف، فللمنهج علينا ألا ننسب إليه قول هؤلاء، ولهم علينا أن ندعو الله أن يغفر لهم لأنهم جهال، فلهم علينا أن نقول اللهم تجاوز عنهم، وللمنهج علينا ألا ننسب كلامهم إلى منهج السلف. نعم.
ثم ذكر 14 قولا فرأيت أن أقتصر على 11 قول على 11 على أحد على 11 قولا على 11 قولا فقط.
طب لا طالما اتلخبطت بقى قول لي أنت هترجح حاجة على حاجة إزاي؟ طالما أحد وأحد وأحد ليه بقى؟ مش أحد ليه؟ على أحد أهو.
على 11 قولا.
طب على أحدي 10؟ اي نعم مبنى على فتح الجزئي. نعم يعني المركب هذا بنفتح الجزئي. نعم.
على 11 قولا فقط، وهي الاقوال التي تطمئن اليها النفس تقريبا نسردها فيما يلي: ان الاسم الاعظم الله لانه لم يطلق على غيره سبحانه، ولانه الاصل في الاسماء الحسنى ومن ثم اضيفت اليه، الله الرحمن الرحيم. ولعل مستند هذا القول ما أخرجه ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل، فصلت ودعت اللهم
فصلت ودعت
اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك الرحيم بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم. الحديث وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال لا إنه في الأسماء التي دعوت إنه في الأسماء التي دعوت بها. قال الحافظ ابن حجر سنده ضعيف وفي الاستدلال به نظر لا يخفى انتهى. ولعل ذلك النظر الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله أن عائشة إنما دعت بالله والرحمن والرحيم وجميع الأسماء الحسنى ما علمت منه وما لم تعلم، فالاستدلال بالحديث على بعض ما دعت به دون بقية الأسماء غير وارد والله أعلم. الرحمن الرحيم الحي القيوم لما أخرج الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة ثورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وحسنه الترمذي بل قد صححه وفيه نظر لأنه من رواية شهر بن حوشب. الحي القيوم أخرجه ابن ماجة من حديث أبي أمامة
الرابع الحي القيوم خرج ابن ماجه
من حديث أبي أمامة إن الاسم الأعظم فيه ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم الراوي عن أبي أمامة التمست منها فعرفت أنه الحي القيوم. وقواه الفخر الرازي واحتج بأنهما يدلان على صفة العظمة بربوبية ما لا يدل على ذلك غيرهما كدلالتهما. الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. ورد ذلك مجموعا في حديث أنس عند أحمد والحاكم وأصله عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان. ذو الجلال والإكرام
صحيح أن الحنان لم يثبت من أسمائه وإن أثبته البعض، لكن صحيح أن حديث الحنان ضعيف. المنان نعم، لكن الحنان نثبته صفة وحنانا من لدن، فنثبت صفة الحنان ولا نثبت اسم الحنان. نعم.
ذو الجلال والإكرام أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول يا ذا الجلال والإكرام، فقال قد استجيب لك فسل. واحتج له الفخر الرازي بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة في الإلهية، لأن في الجلال إشارة إلى جميع السلوب وفي الإكرام إشارة إلى جميع الإضافات. السابع الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث بريدة، وهو أرجح من حديث السند من جميع ما ورد في ذلك.
صحيح، هو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد. الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو، هذا أرجح الحديث من السند. الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد. ما تقولش الفرد، هذا يكثر عندنا، نقول الفرد على أنه من أسماء الله وليس كذلك، إنما يخبر به عن الله. الواحد الأحد الفرد الصمد، الفرد يا خليل من باب إخبار، إنما الواحد اسم، الأحد اسم، الصمد اسم، الواحد والأحد. نعم.
الثامن رب ربي رب ربي، أخرجه الحاكم من حديث أبي الدرداء وابن عياض من حديث أبي الدرداء وابن عياض بلفظ اسم الله الأكبر رب. وأخرجه ابن أبي الدنيا عن عائشة إذ قال إذا قال العبد يا رب يا رب قال الله تعالى لبيك عبدي سل تعطى، رواه مرفوعا وموقوفا.
لكن هو من أدب الدعاء، هو ضعيف لكن من أباب الدعاء يا رب يا رب، كما جاء في الصحيح يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. نعم.
التاسع دعوة ذي النون، أخرجه النسائي والحاكم عن فضال بن عبيد رفعه. دعوة ذي النون في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولم يدع بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له. العاشر ومخفي في الأسماء الحسنى، ويؤيد حديث عائشة المتقدم لها دعت ببعض الأسماء الحسنى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه لفي الأسماء الحسنى التي دعوت بها. الحادي عشر كلمة التوحيد نقله عياض. انتهى. هكذا ينتهي الكلام على الباب الأول الأسماء الحسنى والصفات والفرق بينهما.
أن الاسم دال على ذات موصوفة بمعنى، وأما الصفة فهي المعنى، هذا الفرق بين الاسم والصفة، وكلاهما توقيفي على النص. أما الإخبار عن الله فأوسع من ذلك، ولا ينبغي أن يكون توقيفيا لكن لا يخرج عن حد الكمال لله عز وجل. نعم.
هكذا ينتهي الكلام على الباب الأول الأسماء الحسنى والصفات والفرق بينهما، بعد أن أثبتنا أن أسماء الله تعالى مشتقة من صفاته أو تدل على صفاته تعالى على اختلاف أنواعها. والله الموفق.
الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم. وادعو، هذه أرجى ما يكون في الاسم الأعظم إن شاء الله تعالى. الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثبت الحديث الصحيح أنه ولم يرد فيه لفظ الاسم الأعظم، لكن ورد ماذا؟ ورد أنه ما لم يدعو به رجل مسلم قط إلا استجاب الله عز وجل له. الرحمن الرحيم. نعم نعم اي نعم، تثنى الله عز وجل بما هو اهله. نعم.
ما معنى قولي من الحديث ذكر عند احمد والحاكم واصله عند ابي داود
والنسائي؟ ما معنى ذي الاغراض؟ يعني انهم لم يشتركوا في الالفاظ، فهو عند احمد مثلا اصل حسن احمد لكن بخلاف هذه الالفاظ، هذا معنى الاصل. نعم.
يعني اشكل علي انه اصله عند ابي داود وابي الوداد اصلا متاخر عن احمد.
ملوش دعوه في سنن يعني. في السنن، في السنن عند ابي داود. طيب هذا يكون فراغا من هذا الباب. اليوم يعني الحمد لله حصلت بركة في العقيدة وفي هذا.
مجلس العلماء بركة دائما يا شيخ.